أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. الحقيقة يمكن اتأخرنا عليكم شوية في البداية، لكن الحقيقة معنا سبق مهم جدا في قضية أحداث إمبابة، فكنا بنحاول نرتبه على قد ما نقدر. سبق قام به أعضاء وأفراد موقع الجماعة الإسلامية على الإنترنت وشاركهم في موقع بوابة الوفد الإلكترونية. هذا السبق كان لقاء صحفيا مع عبير فخري بطلة أحداث إمبابة، تحدثت إلى موقع الجماعة الإسلامية حديثا يعتبر مطولا، حكت قصتها. والأهم في كل هذه الأسئلة اللي موجودة في الموقع، ومقطع الفيديو اللي هيكون متاح بعد قليل على بوابة الوفد الإلكترونية كما صرح بذلك الكاتب الصحفي الأستاذ أمير سالم من موقع الوفد الإلكتروني أو من جريدة الوفد، الفيديو هيكون متاح بعد قليل على الموقع. يمكن الموقع دلوقتي محدش يعرف يدخل عليه من كتر محاولات الدخول عليه، لكن الموقع هيكون أول موقع يبث هذا الفيديو الذي يعني تم تسجيله مع عبير فخري. من ضمن الأسئلة المهمة اللي سئلت لعبير: هل أشهرت إسلامك؟ قالت: نعم، أشهرت إسلامي بالأزهر الشريف، فقد سافرت مع زميل لي في معهد الخط إلى القاهرة يوم 15 سبتمبر الماضي لأشهر إسلامي وأوثقه، وهو أستاذ ياسين ثابت، والذي وقف بجانبي في تقديم الأوراق والتوثيق في الأزهر، وتم ذلك يوم 23 سبتمبر، واتخذت لنفسي اسما جديدا وهو أسماء محمد أحمد إبراهيم. ومع ما أسمعه من محاولات الضغط علي للرجوع القسري عن المعتقدات، أثرت البعد عن بلدي التي أحبها وأعشقها، تقصد الصعيد يعني، ولكن ماذا أفعل وأنا امرأة ضعيفة تريد أن تعيش وتحيا في حرية وكرامة إنسانية؟ لما سئلت أين ذهبت بعد أن وثقت إسلامي، ذهبت إلى قرية ورورة التي تتبع مدينة بنها عن طريق رجل بلدياتي اسمه جعفر. هل كان أهلك يعلمون أين تعيشين؟ لا، لم يكن أحدا يعلم أين أسكن حتى أول شهر مارس الماضي. ماذا حدث؟ هل علموا مكانك؟ تقلبت الأيام معي تقلبا سريعا، ومع نسائم ثورة 25 يناير اختلفت مع بلدياتي جعفر على بعض المال القليل، فوشى بمكاني لأهلي، فسرعان ما أتوا على عجل وأخذوني. سألها الصحفي: هل رجعت إلى زوجك أم بقيت في بيت أهلك؟ قالت: لم أرجع إلى زوجي، تقصد المسيحي، ولم أجلس في بيت أهلي. فإلى أي مكان ذهبت؟ قالت: أنا لم أذهب ولم أتحرك، أنا أهلي سلموني لكنيسة أسيوط. فكانت بداية سجني واعتقالي في أوائل شهر مارس 2011، فتم حبس مكثي سجينة في دير العذراء بأسيوط حوالي 8 أيام، ثم تم ترحيلي إلى دار المسنات بأسيوط ومكثت بها قليلا، ثم رحلتني أي الكنيسة مرة أخرى إلى فندق يتبع بعض المسيحيين بأسيوط. واستمرت الترحيلات بين عشية وضحاها وبين كنيسة وأخرى، حتى تم ترحيلي إلى القاهرة تحت إشراف كاهن كنيسة أسيوط. وفي الكاتدرائية بالعباسية تم الضغط علي ليسلبوا مني حريتي وكرامتي في اختيار معتقدي، ومع الخوف وافقتهم ظاهريا حتى لا أصابوا بأذى، حتى ظنوا أنني قد رجعت عن الإسلام. ثم سألها الصحفي: عندما ظنت الكنيسة أنك رجعت عن الإسلام، هل تركتك تأخذي حريتك في التنقل؟ قالت: لم تتركني، وتم نقلي إلى آخر سجن ومعتقل لي بمحافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة إمبابة، ووضعت في سجن خاص ذو شبابيك حديد ومعزول لا يستطيع أحد الخروج منه، مجهز بسكن القديس يوحنا القصير الملحق والملاصق لكنيسة ماري مينا، وكنت معزولة عن العالم في تلك الفترة. وحتى وأنا في محبسي بسكن القديس يوحنا القصير لم يكن يفتح الباب إلا عن طريق كاهنة، وذلك لمجرد إدخال الطعام فقط. ولماذا استمر حبسك؟ قالت: مكثت في هذا السجن حوالي 8 أيام حتى يأخذوني قسرا إلى السجل المدني لتغيير أوراقي، وهو ما يعرف بالإعادة. ثم سئلت هل كان هناك فرصة للخروج؟ قالت لم تكن هناك فرصة أخرى غير أني اتصلت بالأستاذ ياسين ثابت عن طريق تليفون محمول، استطعت أن أحصل عليه وأخبرته بما سيحدث من خروجي مع بعض الكهنة إلى السجل المدني، وقلت له جهز السيارة حتى إذا خرجت معهم إلى السجل المدني جريت منهم وتأخذني بعيدا عنهم. هل تم ذلك؟ قالت لا لم يحدث لأن الأحداث كانت أسرع. فقال لها الصحفي وهو اسمه أبو يوسف ماذا تقصدين بالأحداث كانت أسرع؟ قالت سمعت أصوات في الشارع والكنيسة وجلبة كبيرة وفجأة جاءت الراهبة وعليها علامات الارتباك والحيرة والاضطراب وهي تقول خدي حاجتك وخرجي من هنا بسرعة احنا بريئين منك ومن دمك. وفي نفس الوقت رن التليفون المحمول وإذا بالصوت يقول أنا رئيس المباحث أنت فين يا بنتي؟ ولكني خفت وقفلت التليفون وخرجت إلى الشارع وسط زحام شديد وهوجة كبيرة فأخذت توك توك لأرحل بعيدا شاكرة الله على نعمة أنه نجاني من سجني ومعتقلي راجية ألا أعود إليه مرة أخرى ولا أحدا من الناس. وفي نهاية الحوار أرسلت أسماء محمد أحمد إبراهيم والمسمى عبير طلعت فخري سابقا نداء إلى السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والسيد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة والسيد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وإلى جموع الشعب المصري بكل طوائفهم تحثهم فيها عن العفو عن المحبوسين على ذمة هذه الأحداث والاهتمام بالمصابين وعزاء للضحايا. وهناك نص طويل لهذه الرسالة التي وجهتها أسماء أو عبير إلى من ذكرت المشير والفريق سامي عنان ودكتور عصام شرف. هذا السط الصحفي لموقع الجماعة الإسلامي قام به أبو يوسف وأعده للنشر أستاذ طلال رجب ونقله موقع الوفد أو بوابة الوفد الإلكتروني والعهدة على موقع الجماعة الإسلامية. أحببنا أن نخبر مشاهدينا بما رأينا وبما وقع بين أيدينا حتى يعني تكون الصورة متضحة ولا يكون الهجوم كله في اتجاه واحد ضد أناس لم يفعلوا شيئا غير أنهم استجابوا لنصرة أخيهم في طلب في منتهى الوضوح وأعتقد الحقوقية. يعني أعتقد لما واحد يأتي خبر أن بلش زوجته حتى أخت له في الله أسلمت وطلبت منه أن يساعدها في إخراجها من هذا السجن أظن كان طبيعي جدا أن الناس تتوجه بمنتهى الهدوء. وإحنا سمعنا رواية الشيخ محمد علي شيخ السلفيين في مبابة أمس كيف أن الأمر كان بصورة سلسة من قبل إخواننا المشايخ الذين توجهوا إلى المكان في صحبة القوات العسكرية والقوات المسلحة لإنهاء الأمر بصورة سرية ولكن فوجئوا بوابل من الرصاص فضلا عن زجاجات المولوتوف يأتيهم من فوق العمارة التي تجاور الكنيسة كنيسة مريمينا. وطبعا إحنا سمعنا وانتشر الخبر وهو أكيد الاعتقال رجل الأعمال الذي تسبب في هذه الفتنة الدموية والذي قام رجل الأعمال المسيحي عادل لبيب الذي قام بإطلاق الرصاص هو ومعاونيه على الشباب المتجمهرين. احنا هنرجع للموضوع ده طبعا وعندنا فقرة الحوار هيكون فيها مجموعة من التعليقات حول مسألة احداث امبابة بس في احداث اكثر خطورة بتحدث حولنا ايضا الان مهمة جدا كنت عايز اعرضها واتكلم معاكم فيها. اليوم السابع نشرت خبر نقلا عن صحيفة بديعوت احرونوت الاسرائيلية عبر موقع الاخيرة الالكتروني تقول ان اسرائيل بتبث فيديو لشارون تزعم فيه تحقيق انتصار في حرب اكتوبر. الحقيقة انا شايف ان السياسة الاسرائيلية يبدو ان عندها حالة من الفزع والهلع والتخبط بعد حادث او بعد حديث المجتمعات كلها العربية والسياسية طبعا التصالح بين منظمتي فتح وحماس ثم هذه الثورة التي نسأل الله ان تكون مباركة والتي حدثت في مصر وتغيرت فيها اوجه الاحداث السياسية فاصبحت العلاقة المصرية السياسية ليست المصرية الاسرائيلية ليست كما كان قبل الثورة. فاسرائيل مش عارفة يعني تعمل ايه علشان تشوشر على كل هذه النجاحات. إسرائيل تهدد بالفتنة الطائفية في مصر ويمكن حاولت تنجح في هذا الأمر. وقبل ما أسترسل في هذا الموضوع معي الآن على الهاتف الأستاذ أمير سالم الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. السلام عليكم أستاذ أمير.
عليكم السلام يا دكتور، ازي حضرتك؟
اهلا بك، اهلا وسهلا. احنا شفنا الخبر اللي موجود على موقع الجماعة الاسلامية في الحوار الصحفي الذي اجرى الموقع مع الاخت اسماء او اسمها عبير سابقا، وبلغني منك ان قمتم بنشر او ستقومون بنشر الفيديو الخاص بهذا الحوار. وضح لمشاهدينا هذا الامر من فضلك.
هو الفكرة دكتور ان هي عبير اللي اصبحت اسماء، كانت قصتها ان هي بتقول ان هي كانت اسلمت من 3 سنين، وسابت ان هي مقيمة في قرية تابعة لساحل سليم بأسيوط.
نعم.
وراحت اتجوزت مع جوزها واقامت في مدينة سنعاء. تمام.
نعم.
فاحد من احد اقاربها تتبعها وعرف ان هي سنعاء، وحسب ذلك في الفيديو ان هي تم اختطافها، وهي ابلغت في بالحادث، ابلغت اهلها، اتصلت بجوزها صباح يوم الحادث قالت له ان انا مختطفه، ليه راح؟ وقالت له ان انا في كنيسه مرمينه في امبابه اللي شارك الاحداث. طبعا جوزها طبعا راح الجامع اللي في المنطقه وابلغهم ان هو بيستضعف او بيقلب شيله، راح ان هو ابلغهم وعرض لهم الحالة، وبشكل ودي جدا هم تحركوا. الغريب بقى ان مديرية امن الجيزة تلقت بلاغ ان هي اسماء اللي هي عبير مختطفة في الكنيسة، وان ده في منطوق التحقيقات.
نعم.
ده في التحقيقات اللي تمت النهاردة، الحكم دار ابلغ كاهن الكنيسة وقال له ان احنا جايين عايزين نشوف عبير، فقال له اهلا وسهلا. راح الحكم دار ومعاه قوة عادية جدا، قوة تأمينية عادية جدا، ومعها الراجل جوزها ومجموعة من الإخوة المصلين اللي كانوا في الجامعة. فوجئوا بأن محكم دار سمحوا له بالدخول، وإن تم منع الدخول معاه، وكان فيه صاحب قهوة جنب الكنيسة بدأ الاستعداد، لكن هم متحفزين أو مستعدين للمواجهات في ذهنهم هم الإخوة الأكبر. وبالتالي تصارت الاحداث، وكانت اول شراره كانت انطلقت من جانب المقابل للاخوه الاخبار اللي هم رفضوا تسليم عبير. المثير هنا ان عبير النهارده في تحقيقات النيابه كانت غابت تزامنا مع وراح المحامي بتاعها، وهي في التوقيت كانت التحقيق بتتم مع المحامي او المحامي طبعا في التحقيقات الموجوده اذاعت نبأ إسلامها وأشهرته تماما في موقع الجماعة الإسلامية، وقالت فيه بالنص إن أنا أسلمت من 3 سنين واتركوني وشأني.
نعم.
المثير هنا كمان اللواء حبيب العدلي كان عنده اللواء منصور العيسوي.
نعم.
وزير الداخلية كان عنده معلومات إن عبير أسلمت، وإن تم الاتصال من مديرية أمن الجيزة، وتم إبلاغها بالحادث، وتم تكليف حكم دار أمن الجيزة بإنه يروح، وبعدها تصاعد الأحداث فضل. فده كل الاحداث اللي حصلت، هي عبير اسلمت وبعد اسمها اسماء، وتم اختطافها وفشل محاوله استعادتها واندلعت الاحداث، وكان اول شراره في الموضوع كانت جت من جانب الاخوان الاقباط.
طيب. الفيديو هيكون على موقع الوفد امتى يا استاذ امير؟
هو الفيديو فيه محاوله تحميله لان دايما هو فيه ضغط كبير دلوقتي على الموقع الالكتروني للاسبق في الاحداث. بيحصل فيه الشبكات بتوع او السيلفر بيقعد يحط تقنيه فنيه كده، فبروح ويجي في التحميل، مساله تحميل الفيديو يبقى بتغيب بعض الوقت وما تكونش مستقر، لان التقنيات برضه ما زالت ضعيفه، من الضغط على الموقع الاجتماعي للناس بتتابع الاحداث تلقائيا، حدث ورا حدث ورا حدث وبسرعه جيده جدا، والاحداث متسارعه، فبيبقى فيه يحصل ضغط ودروب بالنسبه لشبكات شبكات السيلفر الموجوده في الموقع الاجتماعي.
طيب يعني
في معلومه انا للاسف مش مستوثق منها، بس اعتقد انها هتنشر في جريده الدستور يوميه بكره. بيتقال ان عبير تزوجت اثنين، يعني عبير نفسها اللي اسماء دلوقتي كانت متزوجه سابقه، وهي معلومه اعتقد انها مش مؤكده، فيها تجارب في المساله.
نعم.
لكن هي بتقول ان هي كانت متزوجه اثنين، يعني دي ما فيهم جوزها المسلم دلوقتي. هو اول
طبعا
الفكره ان احنا في الوقت ده احنا عايزين نلتفت للمعنى الاهم والحدث الاهم في الموضوع، ان مصر لم تحترق بسبب عبير اللي اصبحت اسماء.
صحيح.
ولا قبلها كاميليا ولا قبلها وفاء قسطنطين. احنا عايزين
عايز اسالك سؤال
الحساس، ان لابد ان يكون الاحتكام هنا لسياده القانون.
نعم.
وان محاولات الابتزاز اللي بتحصل في المظاهرات والمظاهرات المضاده دلوقتي ان لابد القانون ياخد مجراه. وفي مؤشرات بتقول ان كل من تورط الاحداث دي وتسبب في هذه الاشتباكات سواء بالتحريض سواء بالفعل سواء بالمساهمة سواء بالمشاركة المعنوية حتى
نعم.
هتم عقاب وعقاب رادع.
احنا كل هدفنا تحقيق القانون وتأكيد على سلطان الدولة على الجميع، لا يكون على طرف دون طرف. سؤالي لحضرتك أستاذ أمير، اليوم احنا طلعتنا وسائل الإعلام بالقبض على رجل الأعمال عادل لبيب، وإنه هو المتهم الرئيسي بإطلاق النار على جموع المتظاهرين أو جموع المشاركين لياسين ثابت في محاولة الإفراج عن أسماء. عندك معلومات عن هذه التحقيقات؟
هو الأول التحقيقات في الوقت ده في الوقت اللي فيه التشاحن ده التحقيقات لا يتم الكشف عنها بشكل سريع وعاجل.
نعم.
لكن بوزع خبر التحقيق مع المسؤول اللي هو عادل، ويقال ان هو كان متسبب وكان عضو مجلس شورى في البرلمان في مجلس الشورى
عضو في الحزب الوطني بشكل عام.
فيعني انا اعتقد ان كل ما شاع عن التحقيقات دلوقتي هو الخبر الاصدق دلوقتي انه فعلا تم القبض عليه، لكن ما نعرفش ايه اللي بيحصل في التحقيقات، هل هو متورط ولا لا. بس هو المعلومه المؤكده ان اول طلقه رصاص كانت من المنطقه من شقه ومن قهوه مجاوره للكنيسه، وكانت من جانب اخوه اقباط رفضوا فكره التسليم،
رفضوا فكره التصالح والتسامح تقريبا.
لا مش التصالح والتسامح، رفضوا فكره تسليم عبير اللي هي بعد اسماء.
نعم هو
كان هو اول فكره دكتور مرجع يعني ضد المساله، هو احتقان عائد على زمن قديم جدا.
انا بعتقد ان سبب الاحتقان ده كله الماضي السخيف لمبارك واعوانه،
الماضي البغيض طبعا اللي هو على مدى 30 سنه
والا بين الاحتقان والاحتقان الديني ده عايشونه مع بعض منذ قرون،
ده موجود ومشتعل طبعا، لان العاطفه الدينيه اقوى عاطفه في الانسان.
نعم.
وبالتالي لابد ان تكون احنا برضه بنعاني من المساله دي، لكن ان شاء الله باذن الله مع تمسك المصريين واصاله معدنهم ان شاء الله هيتجاوز المحنه دي وبعد كده. بس لازم اولا واخيرا لازم احنا نكون امام مبدا اساسي وراسخ، ان احنا امام لابد ان يطبق القانون ولابد ان تعاد هيبه الدوله وبعداله تامه. فكره المسيحي والمسلم لابد ان يعلوها مسمى المصري.
نعم.
والمصريه لابد ان تغلب الجميع. في معنى اخير، الامام مالك، وانا اعتقد ان انا مش هكون مبالي في كده، الامام مالك افتى بان جواز قتل الثلث لاصلاح حال الثلثين. إراقة الدماء هنا مش إراقة دماء بزيتنا الطاقية، ولكن هنا في منطق القانون لا يوجد أي مانع من أن القانون ينتصر لفكرة حماية المصريين وحماية أغلبية المصريين ووحدتهم بأن يصدر أحكام رادعة تصل إلى حد الإعدام بحكم القانون.
نعم.
وما تستقر في يقينهم هذا الشيء لابد من صدور أحكام إعدام، وما فيش مانع أبدا.
بس أنا عايز أؤكد أن
مستقبل بلد يا دكتور
لحسن، الفتوى دي لو اتنقلت عنك هتبقى مشكلة.
لا 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 دكتور، لا 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 لا، احنا بنتكلم احنا بنقول ده المعنى البعيد، لكن احنا بنقول.
نعم.
ان في مرجعيه هنا.
نعم.
مرجعيه ان احنا لابد ان ننتصر للقانون وسيادته على اساس ان احنا ده مستقبل بلد.
صحيح. انا
يعني في يعني ايام الثوره على مدى 18 يوم كنا في مدينه التحرير مش خايفين من حاجه، لكن الاحداث اللي اندلعت قبل كده في اطفيح وقبل كده والتشاحنات اللي حصلت في ابو قرقاس في المنيا بسبب مطب طائفي.
نعم.
ده طب اطلق عليه مطب الطائفي.
نعم.
وبعد كده في الاحداث اللي احنا بنقول عليها في احداث امبابه لابد ان نقف ونقول ان.
نعم.
لا، امن مصر ده خط احمر، وان احنا في قمه الرعب، لان احنا دلوقتي اخويا المسيحي بيضربني انا كمسلم واخويا.
نعم.
المسلم برد الضرب.
انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.
نعم.
للأستاذ أمير سالم، شكرا على مداخلتك وعلى وقتك الطيب وعلى هذه المعلومات الكثيفة. أعود مشاهدينا مرة أخرى إلى الحوار أو يعني الخبر اللي منشور في الجريدة الإسرائيلية اللي بتشير إلى إسرائيل تبث فيديو لشارون تزعم فيه تحقيق انتصار في حرب أكتوبر. أنا شايف أن ده ليه علاقة أكيدة بالأحداث وبتطورها. إسرائيل بتحاول تشوشر على الواقع المصري وعلى العقل المصري وتشدد ذهنه حتى تفقده المصداقية في القوات المسلحة وفي المجلس الأعلى القوات المسلحة، وهذا طبعا لن يكون أبدا بإذن الله. فالشعب جميعه خلف المجلس العسكري في قيادة هذه البلاد ويقف معه في كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. معي على الهاتف دكتور ناجح إبراهيم أحد الأعضاء البارزين في الجماعة الإسلامية. السلام عليكم دكتور ناجح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. احنا
اهلا يا مرحبا.
احنا حقيقة كنا بنتكلم دلوقتي مع الاستاذ امير سالم الكاتب الصحفي في جريدة الوفد تعليقا على السبق الصحفي اللي قام به موقع الجماعة الإسلامية بنشر هذا الحوار مع الأخت عبير فخري التي صارت باسم أسماء بعد إسلامها، وكنا عايزين نعرف في معلومات عند حضرتك عن أين عبير الآن أو أسماء؟
وتمكن مراد الصحفي من الموقع الجماعة الإسلامية من الوصول إلى مكان عبير في إحدى الأقاليم المحافظات المجاورة للقاهرة، وأجرى هذا الحوار معها وتأكد أنها يعني تعيش في حرية ولكنها تفتقد الأمان خوفا من أن يتم اختطافها أو معرفة مكانها مرة أخرى، لأنها قبل ذلك كانت هربت بعد أن أشرت إسلامها من أسيوط وذهبت إلى بنها وقتها في قرية ماورورة وعاشت قرابة عامين، ثم بعد ذلك أحد جيرانها أخبر أهلها عن مكانها فجاءوا جميعا واختطفوها وذهبوا بها إلى أسيوط وسلموها للكنيسة في أسيوط واحتجزوها في الكنيسة، ثم بعد ذلك سلموها إلى فندق، ثم سلموها بعد ذلك إلى مبنى ملحق في الكنيسة في إمبابة، ثم بعد ذلك بعد أن هاجت الأحداث العنف التي نستنكرها جميعا فهربت من المبنى الملحق بالكنيسة وركبت توك توك كما قالت في الحوار وذهبت إلى هذا المكان، لا أدري كيف وصلت إلى هذا المكان، لكن هي تفتقد الأمان، هي الآن في حرية لكنها تفتقد الأمان، وكتبت مناشدة حتى في الحوار
أنها
تناشد المجلس العسكري وتناشد رئيس الوزراء أن تلك سائر المصريات يعني تعيش في أمن وأمان مع حرياتها الدينية التي اختارتها، وأن تكون مثل أي مصرية تختار ما تشاء من العقيدة وتختار من تتزوجه كذلك وتعيش آمنة مطمئنة، هي تخاف أن يتكرر معها يعني ما حدث قبل ذلك.
طيب في أي إطار حضرتك تعتقد اختيار الأخت أسماء لموقع الجماعة الإسلامية أن تدلي له هذا الحوار؟ هل لأن مثلاً
هي لا تعرف لا موقع الجماعة الإسلامية ولا تعرف الصحف كثيراً ولا ليست عندها خبرة، هي سيدة بسيطة كسائر السيدات، ولكن مراسلنا استطاع الوصول إلى مكانها وإجراء هذا الحوار معه وتسجيله بالفيديو فقط، يعني هي يعني لم تختار شيئاً لم تفضل شيئاً على شيء، ولكنه زي أي سبق صحفي ما لذلك، وهي سيدة بسيطة.
نعم.
كانت متزوجة من زوج مسيحي وكان عاملها بفظاظة وغلظة وكان يضربها، وحينما أنجبت بنت وهي من أسيوط، يعني هي من أسيوط، هي وزوجها من أسيوط تقريبا إحدى قرى أسيوط، وهي حاصلة على دبلوم في الخط بالإضافة إلى دبلوم متوسط، وحينما أنجبت بنتا طردها زوجها من بيت الزوجية ولجأت إلى بيتها ولم يسأل عنها وظلت قرابة عام ونصف في بيت أهلها، ثم بعد ذلك أحبت الإسلام، وهي نفسها تقول أنها كانت تتمنى أن تكون وجهتها المقبلة المسجد الحرام وأن تصلي فيه وما إلى ذلك، المهم أنها اختارت الإسلام وساعدها على ذلك زوجها الذي تزوجها بعد ذلك، وهي رفعت حتى قضية طلاق من زوجها المسيحي، ثم بعد ذلك أحست بالضغوط حولها فهربت هي وهذا الرجل الذي ساعدها على
الإسلام وإشهار الإسلام
اختيار الإسلام، وهربوا إلى بنها، ثم بعد ذلك قبض عليها وذهبت إلى كنيسة في أسيوط وانتقلت من هذه الكنيسة إلى فندق في مسيحيين، ثم انتقلت من هذا الفندق إلى كنيسة إمبابة، وحدث ما حدث من أحداث عنف نستنكرها جميعا.
شكرا لك دكتور ناجح على هذه المداخلة وهذا التوضيح. الحقيقة احنا عندنا برضو قصة لأخت أخرى، مشكلتها أن هي تزوجت رجل منتمي إلى تنظيم ما يسمى بقاعدة العراق، نتفق أو نختلف ومع سلوك هذا التنظيم، هذا الرجل كان اسمه أبو حمزة المجاهد أو أبو أيوب المصري، له لقبان، وتم القبض عليه وتم يعني تم إعدامه، يعني توفي إلى رحمة الله والله يتولى أمره. المشكلة الغريبة ان السلطات هناك يعني ألقت القبض على زوجته الأخت أم حسناء اليمنية. وللأسف يعني احنا بنقدم اليوم هذا التقرير من باب يعني جهد المقل وفعل أدنى أو يعني أقل ما يجب علينا فعله. غدا المفروض حكم الإعدام عليها بسبب أنها تسترت على زوجها. هذا كان حكم الحكومة العراقية على هذه المرأة اللي أولادها أعتقد ليس لهم أحد، لأنهم طبعا أسرة غريبة عايشة في العراق، حسناء من اليمن وأبو أيوب كان مصريا وتوفي على رحمة الله، ولا ندري أين سيذهب الأولاد. نشوف التقرير.
إسماعيل بدوي هو ملقب بالأيوب المصري وأبو حمزة المهاجر، الرجل طلع يجاهد في سبيل الله من أجل الإسلام.
أنا أخوه كان أكبر الأيوب المصري واسمه خديجة، ضمننا مزكين على إسماعيل بدوي اللي هو ملقب باسم أبو حمزة المهاجر وأبو أيوب المصري.
طيب جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل رزق محمد السيد محمد وسعى وسعى ربنا يبارك في حضرتك. شعجالة ايه القضية بالظبط؟ الاخوة اللي عاملين مظاهرة هناك واعتصام امام السفارة العراقية، ايه القصة بالظبط؟
قصة باختصار
انا لو مكان مرة
روحي لي بس حاجة
ضرب شديد او كمان هو المصري او محمد الصادق خرج من 20 سنة
لا اداء العمرة
تمام، وطبعا انقطعت اخباره تماما عن اسرته
تمام،
وعلموا بعد ذلك ان هو تزوج باليمنية اثناء علي يحيى حسين
تمام
في دولة اليمن
تمام،
وبعد فترة انتقل للعراق والتحق بكتاب المجاهدين بالعراق
تمام،
وتقريبا انقطعت اخبار عن اسرته بعد ذلك
تمام
من دخول الامريكي
تمام،
حتى توترت الاخبار وتلقوا نبأ وفاته عبر الانترنت ورسائل الاعلام ان تم قضاء إدارة امريكية في ابريل 2010 على ابو ايوب المصري
تمام،
هو طبعا ما معرفوش ان ده ابنهم
تمام،
ولكن طبعا كانت الضغوط الامنية عليهم هنا في مصر و الاستدعاءات لوالده ولشقيقه
كان في الفترة دي في استدعاءات
كان قبل الفترة دي وبعد الفترة
تمام، بس هو اللي احنا علمناه من الصحف ومن الانترنت ان كان ليه اسم حركي ان هو ابو
ايوب المصري
او ابو حمزه المهاجر
تمام، المهاجر ما كانوش متاكدين ان هو عبد المنعم الدوم
تمام، يعني الفتره دي كلها
حضراتكم
في الفتره دي كنتم عارفين ابنكم هو ابو حمزه المهاجر وابو ايوب المصري؟
لا عرفنا
هم اللي كان امن الدوله اللي احنا عرفناه من اخونا الكريم امن الدوله البيجي بيجي على اي اساس؟
ولا خصوصيه
لغات ما فيش عند الدولة كلام ما باش ليه
أبو أيوب المصري أو أبو حمزة المهاجر قضى عمره 20 سنة يحارب عشان فك الأسيرات، والوقت اللي هو فيه دلوقتي مراته أسيرة وولاده حسبي الله ونعم الوكيل مش لاقي حد يقف معاه، ليه هو قضى 20 سنة عشان يحارب عشان الأسيرات والوقت اللي هو محتاجهم فيه مش لاقي حد معاه؟ أنا كنت حاسة إن هي تطلع هي وعيالها تطلع تبني عيالها كمان مسكينة يا شيخ ما عملتش حاجة.
زي ما شفتوا في التقرير القضية حقوقية إنسانية بصورة محضة. هذه امرأة يعني لم يكن لها ذنب سوى أنها تسترت على زوجها، وفي القانون طبعا المصري حسب علمي أن يعني الأقارب من الدرجة الأولى لا يحاسبون على التستر مثل الزوجة والأم والبنت. مع الهاتف الأستاذ شادي المكدوب وكيل الأسرة. السلام عليكم أستاذ شادي.
السلام عليكم ورحمة الله.
اهلا بيك، يا ريت تطمنا ايه الاخبار؟ هو فعلا بكره حكم الاعدام على الاخت حسناء اليمنيه؟
اولا اشكر حضراتكم لاهتمامكم بهذه القضيه ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتكم. بخصوص الاخت حسناء نسال الله تبارك وتعالى ان يفرج كربها ويأجر اهلها. امبارح كنا عند السفير محمد بالحكم وطمئنا ان الحمد لله الحكم بالاعدام لم يعني يصدر حكم دي الى الان،
لم يصدر توقيت له يعني.
بقالها بالظبط هي في السجن بقالها حوالي عام الان مع اطفالها الثلاثه، 3 سنين و5 سنين و11 سنه. طبعا
يعني الاولاد مسجونين كمان،
ولكن في
استاذ شادي معلش الاولاد معاها في السجن.
الاولاد معاها في السجن بقالهم سنه، اعمارهم 3 سنين و5 سنين و11 سنه. طبعا مش في اي سجون، ولكن في سجون الروافد. واخت الشيخ ابي ايوب نسال الله ان يتقبله في المرحومين جاءتني بنفسها وهي تبكي بكاء شديدا حارا، تقول لي والله يا اخي الكريم، تقول لي يا شيخ اني قد سمعت ان هؤلاء يغتصبون الاطفال، فماذا سيفعلون بزوجتي اخي؟ والله يا اخي الفاضل هذه الكلمه. فطمأناها وقلنا لها والله واعلمي ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فطبعا كان امر مزري وامر صعب جدا، ولم تتدخل الحكومات سواء اليمنيه او المصريه.
انتوا قابلتوا حد من الخارجيه المصريه يا استاذ استشادي؟
افندم
التقيت بحد من الخارجيه المصريه؟
احنا التقينا بالسفير محمد عبد الحكم لسه امبارح، وقال لنا انه يعني سيبذل قصارى جهوديه لاعاده الاطفال، ولكن طلب منا ان احنا نكتب التماس وكتبناه بالفعل، وقال لنا باذن الله في خلال اسبوع سيجيبنا. هو طبعا في مشكله ان يعني احنا تحركنا فقط في اخراج الاولاد لانهم يعني المفروض مصريين انتسابا لابيهم
طبعا،
ولكن في نفس الوقت طبعا احنا بنناشد اي مسؤول ان يتدخل ايضا لاخراج الاخت حسناء، خاصه اننا لن نستطيع ان نتعرف على الاولاد ونثبت ان هؤلاء هم اولاد الشيخ ابي ايوب المصري الا عن طريق الاخت حسناء، عن طريق الام حسناء، وهذا ما طلبته ايضا والده الشيخ ابي ايوب. هي خائفه جدا ان يرسلوا اليها باي اولاد، ويقول هذه
اولاد
ابو ايوب، يعني اي اطفال من الملجا ولا شيء، يقولوا دول اطفال الشيخ ابي ايوب. فهي بتناشد اي مسؤول ان يتدخل في اخراج الام مع اولادها الثلاث.
طيب يعني في اي اطار يعني يتم اعتقال الزوجه والاولاد؟ في اي اطار قانوني يعني؟ ولا ده حكم الروافض وخلاص؟
الصوت مش واضح.
بقول في اي اطار قانوني يتم حبس الزوجه والاولاد؟
هو حضرتك هم حبسوهم يعني حبسوا الزوجه يعني بتهمه التستر عن احد.
ايوه ما الزوجه لا تحاسب على التستر يعني في
لا هم طبعا حضرتك هؤلاء لا يعترفون بقانون،
يعني ده كلام الشيعه فقط، الشيعة يعني الروافض هم الذين طبقوا عليه هذا القانون يعني.
نعم نعم نعم، يعني للاسف الشديد نحن في عالم الغاب، من اراد ان يبطش باحد يبطش به ولا احد يحاسبه، من اراد ان يسجن احدا لا احد يحاسبه. فهم طبعا يعني سجنوها بتهمه التستر، تهمه ملفقه طبعا.
نعم.
وهي لم تحمل السلاح ولم تفعل شيء تجاههم، ولكن سبحان الله فقط ذنبها انها زوجة احد ابطال الاسلام الذين دافعوا عن ديار الاسلام والمسلمين، خرج من بلده منذ ما يقرب من 20 عاما يدافع عن أعراض المسلمين، ويعني للأسف الشديد في هذا الوقت لم يقف معه أحد قط إلا يعني القليل.
نعم، بشكرك أستاذ شادي المكدوب على هذه المداخلة وهذا التوضيح، إن شاء الله نكون على تواصل حتى نطمئن على.
ويعني أنا أذكر عذرا أخي الكريم، أذكر إخواننا الكرام بحديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا بخير في أهله أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فنناشد كل مسؤول وكل أحد أن يتعاون معنا في نجدة هذه الأخت وأولادها الثلاث.
نعم، أرجو أن تتابعنا بالجديد حتى نطمئن على الأخت حسناء اليمنية وعلى الأولاد المصريين أولاد أبي أيوب المصري، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا بخير حال. الحقيقة أنا أوصي مشاهدينا ألا ينسوا أختهم وهؤلاء الأولاد بالدعاء. نعود إلى أخبارنا المحلية. النهاردة عندي مجموعة أخبار من بوابة الأهرام الإلكترونية. زي ما ذكرت لكم من فترة أو من قبل قليل يعني أن التحريات العسكرية قالت وصرحت أن رجل أعمال مسيحي وذكرنا اسمه قبل قليل أشارت إليه الأهرام بعين لام وبلطجية محترفون أشعلوا فتنة إمبابة. كتب ممدوح شعبان ومها سالم أن التحريات العسكرية والتحقيقات الدائرة توصلت إلى تورط فلول النظام السابق بالفعل في إشعال الفتنة في أحداث إمبابة. يعني يمكن لو كنا قلنا كده أول يوم كانت الناس هتقعد تضحك، لكن بدل ما كانت ريهام السهلي أمس تتقمص دور وكيل النيابة وتلقي بالتهم على السلفيين بشكل مباشر بدون أي بينة أو دليل، ياريتها كانت صبرت حتى تقوم التحريات العسكرية بإخراج ما عندها. الآن يقولون للجميع أن الفلول العسكري، الفلول النظام السابق هي التي أشعلت الفتنة في أحداث إمبابة. معانا على التعليق على الخبر الأستاذ ممدوح شعبان اللي كتب الخبر. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام عليكم.
أهلا بك. إحنا بنقرأ بعض الأخبار يمكن في بوابة الأهرام الإلكترونية، ومن أوائل هذه الأخبار اللي أنت كتبتها النهاردة إن عادل لبيب وبلطجية محترفون أشعلوا فتنة إمبابة. الاتجاه دلوقتي بيؤكد إن إطلاق النار جاء من قبل مبنى بجوار الكنيسة وليس من السلفيين.
هو حضرتك التحريات الأولية أشارت إلى إن مجموعة من البلطجية هم اللي بدأوا.
أيوة أسمع.
هذه الفتنة.
تفضل.
وإن المدعو عادل لبيب عندما وجد مجموعة من السلفيين متوجهين إلى الكنيسة للاستفسار عن صحة، وجمعهم بعض أعتقد بعض المسيحيين من المنطقة للتأكد من صحة احتجاز فتاة بالكنيسة. فقام بإطلاق نار للتفريق فأصاب بعض من هؤلاء الأخوة السلفيين.
هو كان إطلاق النار للتفريق أم كان موجها حسب؟
لا محدش يعني، هو طبعا هو يعني هو حسب روايته انه كان يقصد التفريق، لكن بتوع التفريق ما كان يضرب في الاول ما ضربش
بالنار. طب هو يطلق النار ليه والجيش والشرطه موجودين؟
ما هو احساسه بال يعني دي بقى يسال فيها حسب تعالى تكشف حقيقه هذا الكلام. واذا كان هو سلاحه مرخص ولا مش مرخص، واذا كان هو كان يقصد انه يخافتهم ويرجعهم. بس طبعا مش معقول واحد يعني ده كان فقد الوعي انه يضرب نار على جمع بالشكل ده جاي. وبعد عقب هذا الضرب بالنار قام بعض بالقاء بعض الزجاجات اللي بتشتعل البلوتوث، ومن هنا بقى اشتعل الموقف سريع.
نعم. حضرتك كتبت ايضا في
بقى الاخوة طبعا هيبداوا يدافعوا عن نفسيهم لان هم كانوا جايين مش عاملين حسابهم
كان جايين
عزل. نعم.
فبقول لحضرتك كتبت انت النهارده في الاهرام ان في 7 من المصابين اللي موجودين في بعض المستشفيات تم اضافتهم الى قائمه المتهمين.
تم تبين في التحقيقات ان هم ليهم دور في هذه الاشتباكات، والسبعه دول بين مسلمين ومسيحيين. الشهود طيب. اكدوا ان هم كانوا مشتركين في هذه الاحداث.
النهارده في مفاجاه برضو بوابه الاهرام ذكرتها ان القضيه اللي رفعها عبير طلعت فخري للتفريق بينها وبين زوجها السابق اتأجلت لجلسة 29 مايو.
ما هو يعني ده جزء يعني يؤكد ان الرواية الاولى اللي تقلت ان الزوج كان بيبحث عن زوجته اللي تم اختطافها او احتجازها فيها شيء من الصح، بدليل ان هي رفع قضية للتفريق بينها وبين زوجها.
ده زوجها المسيحي.
الزوج المسيحي الاولاني.
نعم. وبناء عليه بينها وبين الزوج المسيحي عايزه تاخد حكم محكمه يعني
طلاق. في زوج عرفي بينها وبين زوجها المسلم.
نعم. على اساس ان هي ما خدتش حكم محكمه او وثيقه رسميه بالطلاق من الزوج المسيحي. طيب النهارده
هو الجزء الموضوع كله يعني يعني عشان بس دي هي ظاهره فتنه، الموضوع ازمه محدده فيها جزء من الخطا بين الطرفين. نعم. المسلم وزوجته. انه حدث مثلا ضرب عرفي ولم يحدث منها التفريق من زوجها الاولاني.
ده خطا اداري قانوني يعني.
خطا بينهم هم الاثنين يعني خطا منهم الطرفين وسبب في هذه الازمه. بس نركز ان دي ازمه مش فتنه. يعني مش الاخوه المسلمين
مترابطين. لا هو التعامل مع الحدث هو اللي حوله الى مشكله، نسال الله ان نخرج منها سريعا يعني.
يعني سوء التصرف من بأس بدأ الامر من الاخ المسيحي اللي هو عادل ده هو اللي حاول يصور الامر بهذا الشكل، لان طبعا اي حد مع وقوع اصابات مع ضحايا مع بيزيد بيولع بيزيد حادث اشتعال، لكن الموضوع في اساسه كان عباره عن ازمه.
تمام. طيب النهارده في بعض
المتظاهرين ما هيش فتنه يعني نرجو الناس تفهم القصه دي كويس قوي. ما هيش فتنه مقصوده ما بدليل
طيب. هي ما كانتش فتنه مقصوده
سنين مع بعض ما فيش اي احداث.
نعم استاذ الكريم دلوقتي ما كانتش فتنه مقصوده لكن التصرف اللي هقوله لك دلوقتي ده المتظاهرين الاقباط النهاردة هيحاولوا اقتحام مسبيرو وحطموا زجاج الدور الأول. كتبت أميرة وهبة في بوابة الأهرام الإلكتروني العصر هذا الكلام.
ده نتيجة بقى ده استكمال للدور التحرير اللي
طيب. يعني هو إيه المطلوب يعني من التلفزيون يعني ليه بيعملوا كده؟
ما هو يعني هم عايزين هم طبعا التلفزيون مشترك في هذه الأزمة ما بين المسلم أو المسيحي. ولكن هم بيحاولوا يوصلوا رسالة إنه نوع من استعراض القوة. طبعا ده يعني بيستفز مشاعر المسلمين ويستفز مشاعر الشباب المسلم ان هو برضه يرد عليهم. وده اللي حصل ان الجماعه ان شباب بتاع بولاء الدكرور ابو العيله هو اللي خرج مستفز احساسه ان جاي ناس بتهاجم منطقته. وده معروف في الشارع المصري ان مفيش منطقة او شارع بيقبل حد يجي يعتدي عليه من شارع اخر.
نعم. طيب اخر عايز اخرج من موضوع امبابة لموضوع تاني برضو اتنشر في الاهرام وفي مجموعة وسائل اعلامية اخرى ان النائب العام بيجدد حبس علاء وجمال مبارك 15 يوم جديدة. ايه الجديد في الموضوع ده؟
ما هو استقبال التحقيقات ما هو كل ما هو يعني كل مرة بيبقى في تحقيق في واحد
لا يعني ما زال التحقيقات على نفس القضية ولا في موضوعات اضيفت؟
لا التحريات بتجيب وقائع جديده بتجيب موجوده بهذه الوقائع بيثبت في التحقيق ان هم لهم صله بجديه هذه الوقائع وجديه الاتهامات. فبنسات النائب العام بيجدد المده اخرى او بيدي حبس على ذمه تحضيريه اخرى لاستكمال التحقيقات لان ثم في تحقيقات تتكشف وقائع جديده.
نعم. طيب في حاجه بخصوص عمولات تصدير الغاز ولا اتحطت في الـ في الـ في التحقيقات ولا لسه؟
الو
العمولات اللي بيحصل عليها جمال مبارك من تصدير الغاز لاسرائيل بدا النقاش حولها او التحقيق حولها ولا لسه؟ معايا؟ طيب اشكرك على هذه المداخله. في مجموعه محاميين النهارده استاذ ممدوح عبد النعيم والأستاذ حاتم مصطفى والأستاذ أحمد كامل والأستاذ أشرف حسن السيسي جميعهم تقدموا لمكتب النائب العام ببلاغ جديد ضد السيد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بعد ما نشرت عدة مواقع إلكترونية خبرا عن ندوة عن الديمقراطية في مصر يوم 6 مايو وكان فيها حديثا للدكتور يحيى الجمل تحدث فيها بكلمات لا تليق بالله تبارك وتعالى وتحض الناس على عدم الالتزام بالقرآن الكريم وقدسية كلام الله تبارك وتعالى حيث قال إن الله تعالى لم يقل شيئا منذ 1400 عام. طبعا هو بيكرر نفس الكلام وهي كلمات يريد بها تعطيل كلام الله وشريعته عن العمل بها. والله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذكر يحيى الجمل تلك الكلمات بعد وصفه لغيره من المسلمين بالعقول المظلمة ثم انتقد من ينتقد تصريحاته وقال الذين يقولون الله قال كذا على الرغم أن الله لم يقل شيئا منذ 1400 وهو يريد من الناس ألا تقول قال الله تعالى ولا تستدل بكلام الله وأمره ونهيه وشريعته وما جاء في قرآنه من حلال وحرام وهي دعوة صريحة للإلغاء بالعمل بالقرآن في المجتمع المسلم. وقد سبق للدكتور يحيى أن استهزأ بالله في حديثه لبرنامج مصر النهاردة يوم 14 مارس ثم عاد وقال إنه لم يقصد وها هو يعاود الاستهزاء بكلام الله في تعمد واضح. لذلك يلتمس هؤلاء المحامين من سيادتكم أي من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا ضد السيد الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل وتطبيق نصوص المواد مادة 98 وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة يقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. هذا هو الجديد في مسألة يعني دكتور يحيى الجمل. معنا الدكتور أو الأستاذ محي عبد الرحمن من الصحفي بجريدة الأخبار. السلام عليكم أستاذ محي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك. حضرتك ذكرت النهاردة من أطلق أول رصاصة في أحداث إمبابة. من؟
يعني احنا مش هنستبق الاحداث برضو، كل ديات ما زالت معلومات تحت الفحص.
انت اللي كاتب
وبتتجمع على اساس نصر في النهايه الحقيقه واضحه نعلنها للجمهور، لان المفروض ان احنا بنتابع كاعلام الحدث بكل تفاصيله. لكن في مساله اللي هي الحسم بقى من اطلق بالتحديد والادانه المباشره ليه، ده تكسفها التحيات، لكن كل ده معلومات وتحريات شرطة. دعني بس أحدثك عن القصة بتاعت البابا دي. يعني هذا الموضوع من بداياته وحتى الآن ليس طبيعيا. لو ركزت حضرتك ولاحظت أطراف المشكلة كلهم مرة من بابا خالص. البابا مكان خصب بشعبية بزحامه، و الغالبية اللي سكنان المسلمين ومسيحيين، والتكدس اللي فيه مكان خاص لزرع عيشة. وأنا بأؤكد لحضرتك الحقيقة نظرة كتلات دلوقتي إن المسألة دي مؤامرة من الألف للياء. مؤامرة قصد بيها ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن بين المسلمين والمسيحيين وزرع الفتنة بدليل.
طيب أنت شايف من أدار هذه المؤامرة؟
أنا أقول لحضرتك بدليل. هديك مثال بسيط قوي من خلال حتى يمكن المتابعين الساده المشاهدين لو يتابعوا القنوات الفضائيه يتحكى الكلام ده، مش بس هو في خضم الاحداث الناس ما بتركزش قوي يعني. صوره مصغره قوي، اثنين فاتحين محلات في نفس المكان بتاع الحدث في الشارع اللي فيه الكنيسه اللي حصل، واحد مسلم واحد مسيحي، اصحاب طول عمرهم عايشين مع بعض. لما حصلت الاحداث وبدات ضرب النار والمتجمعين المسلمين كتير في الشارع واصبحوا غالبيه، المسلم قفل المحلات بتاعتهم والمسلم خاف على جاره المسيحي لحد يعترض له في الشارع. ايه اللي حصل؟ خدوا وصلوا لحد البيت بتاعه في الشارع بعد ما شارعين ثلاثه. لما وصل هناك الشارع بتاع المنطقه اللي فيها المسيحي صاحب المحل قال له طب ما انت هترجع لوحدك، ما هو الشباب المسيحي بره ممكن يتعرضوا لك. خد خمسه وخرجوا من الشارع بتاعه وصلوا لبر الامان. زي ما اعطيك صوره عن اصحاب المكان ما لهمش علاقه بالموضوع خالص نهائي. ثانيا احنا في تقديرنا بكره طرح عدة تساؤلات مهمة جدا. المسألة البنت عبير اللي جت من أسيوط مع الأخ ياسين وأقاموا في بنها. تزوجوا عرفيا على ما تزوجوا هي أشارت إسلامها ورفع دعوة في محكمة في المنوفية في أوستا. دعوة تفريق بينها بينها وزوجها لزوجها الأولاني. إذا المسألة إنها أشارت إسلامها دي حاجة ما مش فيها كلام. طيب عبير لما اختفت قعدت من شهر 9 يعني حوالي 8 شهور لحد شهر 5 مع جوزها ما فيش مشاكل، وفجأة اختفت. ثم اتصلت بيه قالت له ان انا مخطوفة وموجودة في مكان بيت من 7 ادوار جنب كنيسة مارينينا في امبابة. كويس قوي. طب المخطوفة ديت مش تحدد المكان صح ولا بتطلق اي كلام، اديته مكان مجهول بحيث ان هو لما يروح يبحث بطريقة تثير المشاكل. الاخ ياسين ربنا يهديه راح متصل بالناس وقال لهم الحقوا ده خدوه واحده بيعذبوها بيصير حميد الناس عشان يتعاطوا معاها. وراحوا هناك وصلوا لحد هناك. واحد من الناس العقلاء اللي من ضمن الناس اللي اتجمعت اتصل بالشرطه ساعه ما الولد راح مع 50 60 واحد وقال لهم يا جماعه في كذا كذا كذا، وقال الشرطه طبق وصلت فعلا في التوقيت المناسب قبل ما يحصل اي احتكاك. الشرطة توصلت إلى حل تبقى جماعة بالهدوء كده، البنت عندكم؟ لا مش عندنا. طب الراجل ده بيقول لا عندكم بيت من البيتين اللي حوالي الكنيسة أو في الكنيسة، هل في مانع أن احنا نخش يخش هو معاه اثنين ثلاثة دوروا عليها جوه ما لقوهاش خلاص؟ قال له في مشكلة عندنا. تمت الأمور بهدوء واتحلت ما فيش أي مشاكل ولا أي نزاعات نهائي ولا توتر. فجأة انفجرت رصاصتين أو عدة رصاصات ومنضية آلية على المتجمعين، سقط واحد او سقط اثنين، الدنيا حصل بعدها. مين اللي اطلق الرصاص ده؟ صاحب قهوه في المكان. طب اطلقوا ليه؟ على مستشفيات كبيره. طيب هي عبير لو مخطوفة هي فين؟ مش موجودة حتى الآن مش موجودة. طب مين ورا الحدود؟
لا احنا من في اول اللقاء يعني كان في سبق لموقع الجماعة الإسلامية وبوابة الوفد الإلكترونية وتم تسجيل فيديو مع عبير وصرحت تصريحات كاملة عن ترتيب الأحداث وهي الآن أخرجتها بعض الراهبات من الدير وقالوا إحنا بريئين من دمك وأخرجوها وأخذت توك توك ومشيت من المكان. يمكن حضرتك ما تبعتش معنا اللقاء من أوله وإن شاء الله بكرة ويمكن الآن تجد كل هذا على موقع بوابة الوفد الإلكترونية وموقع الجماعة الإسلامية.
سيد الفاضل سيد نعم. الفاضل الكلام ده توزع على الصحف كلها بحوار لن يحضره صحفي. معلش خليني معاك. حد من عند حضرتك وصل وعمل حوار مع عبير؟
لا ولا مش من عندي انا ناقل.
حلو قوي. انا عندي برضو ناس قالت والله يبعت لك حوار كامل مع عبير بصورتها. هل معنى هذا انا كصحفي
لا منصور؟ لا هو في فيديو انا قلت في فيديو عند امير سالم من الوفد كلمنا وانا
ماشي اتصور في الفيديو. معلش يا بعد اتصور فين؟ انا لا اشخ الا في الحاجه اللي هعملها. مندوبك لو عملها انا مصدقه. اوكي ماشي.
لا مش مندوبي انا ده مندوب الجماعه الاسلاميه وقالوا كلام على عهدتهم على موقع الجماعه الاسلاميه وعلى عهد
ما هو بقى ما انا احترم حضرتك والجماعه الاسلاميه. انا كصحفي لا اشخ في حاجه على عهد حد الا اذا طيب. نفسي نفسي انا راجل ماسك قضايا فضائيه أيه بتهزيه حضرتك كده بتقدم برنامج لما تقدم اقدم لنفسه. انا شخصيا جالي حوار مع عبير بصيرتها مش هنصوره. قلت له انا احضر اشوفها بعيني اسمعها.
طيب يعني لما نشوف الفيديو اللي هينزل
في
نبقى نناقش حضرتك في صحة او عدم صحة الفيديو اللي هينشر ان شاء الله. انا بشكرك وبشكر وقتك وبشكر جميع مشاهدينا وبدعوكم انكم تنتظروا معنا للقاء مهم جدا وحوار مع الاستاذ ممدوح اسماعيل بعد فاصل قصير. كونوا معنا.
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
سبحان برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول ليلا من المسجد الحرام. حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب
دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. يلا بسرعة اتصل وأدخل كود اللعبة.
سبحان برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. ليلا من المسجد الحرام. حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
لعشاق الإثارة والمهارة والألعاب
دلوقتي تقدر تلعب لعبة حرب أكتوبر على موبايلك. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09001. يلا بسرعة اتصل وأدخل كود اللعبة.
فيفا 2011. دلوقتي وقبل اي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والاثارة ومع اقوى البطولات واقوى الفرق.
اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09151.
اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
خط الشيخ محمد جبريل من على الخط ده تقدر تحمل أدعية وأذكار وتكبيرات الشيخ محمد جبريل وتسمع فضائل شهر رمضان والقرآن الكريم وفضله. اتصل من اي تليفون ارضي على 09887 او من اي موبايل على 5993. خط الشيخ محمد جبريل.
يا رسول الله الحمد لله.
اللعبة المشهورة تتريس اخيرا هتكون على موبايلك. اتصل من اي محمول على 2371 او من اي خط ارضي على 09151 وخلي تتريس على موبايلك. اتصل الان وادخل كود اللعبة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
خط الشيخ محمد جبريل من على الخط ده تقدر تحمل أدعية وأذكار وتكبيرات الشيخ محمد جبريل وتسمع فضائل شهر رمضان والقرآن الكريم وفضله. اتصل من أي تليفون أرضي على 09887 أو من أي موبايل على 5993. خط الشيخ محمد جبريل.
يا رسول الله الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم الجزء الثاني من مصر الحرة مع الأستاذ الفاضل الأستاذ ممدوح إسماعيل. أهلا ومرحبا بك والسلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذ وسام. بداية قبل ما نبتدي في أي حوار أنا بهنيكم على السبق الإعلام النهاردة في عدة أخبار متوالية. طبعا بداية خبر عبير ما أعتقدش أن في قناة فضائية أذاعت الخبر، بالعكس وأنا في الاستراحة اتصل بعدد من الصحفيين بيلاحقوا خبر قناة الحكمة اللي حققت به سبق إعلامي، ثم ما تلا من ذلك من أخبار ومنها خبر البلاغ لأول مرة أسمعه النهاردة بتاع يحيى الجمل في استمرار أسلوبه المتعنت والمهاجم للإسلام بكل وضوح وبكل صفور أمام الرعام.
نعم أنا بشكرك على هذه الشهادة وبعتبرها وسام للبرنامج.
حضرتك وسام لوحدك.
بارك الله فيك. انا الحقيقه اتصلت بحضرتك النهارده عشان تبقى معانا ضيف في مصر الحره، عشان انا بلغني امبارح ان كان في حلقه عن احداث امبابه في قناه المحور في البرنامج 90 دقيقه مع برضو الاستاذ ريهام، وكانت شغاله بشكل يعني هجومي متقمصه دور وكلاء النيابه وبتهاجم السلفيين بشكل مباشر، وجابوا سيره حضرتك بشكل غير لائق، وحضرتك عملت مداخله ثم قطعت هذه المداخله ولم تعطى الفرصه الكامله للحديث.
صحيح.
تلخص لنا الموضوع عشان مشاهدينا يعرفوا اللي بيحصل في الإعلام في قنوات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الواضح بكل وضوح ان في حالة إعلامية للهجوم بعيدا عن المهنية الإعلامية وبعيد عن إبراز الحقائق، لكن حالة تشويه متعمد في طريق واحد وفي خط واحد ومنظمة عبر عدة قنوات يقودها مجموعة من العلمانيين والمتغربين في القنوات الفضائية المصرية والمتأمركين وراءهم لوبي قوي بيساندهم من المال والسياسة، وأنا هترك المال والسياسة للقارئ لكن هقولها في وقت معين. لكن أنا بعيد وبكرر أن الدكتور يحيى الجمل بيقود حمل الدعم للوبي المهاجم للإسلام، وخاصة عندما يتسطر بديل مهاجمة الإسلام مهاجمة السلفيين ثم يدخل بعد ذلك إلى مهاجمة الإسلام في المضمون تحت غطاء حرب السلفيين أو ما شابه ذلك. طبعا حرب غير موضوعية بكل معاني الكلمة. هو الفقه اللي بيقود الحرب ديت أولا إذا تحدثوا بمهنية نتحدث معهم بمهنية، لكن هم تخلوا عن كل مهنية وكل حقيقة في الخبر أو في الحوار أو في التفاعل مع الغير. أنا فوجئت في الأمس بالخبر بتاع قناة المحور، بعض الأصدقاء بيتصلوا بي عن القص فولباتير بيتحدث عني وبيتهمني بالتحريض على أحداث الكنيسة وغير ذلك. طبعا كان
القس في البتير ده وظيفته ايه؟ اسقف عام الجيزه؟
يعني اعتقد انه حاجه في الجيزه يعني. اعتقد انه حاجه في الجيزه. لكن للاسف الشديد اللي كان الاصل ان هو لما يتعلق الحوار او الحديث باشخاص بيتم بالاعمال المهنيه ويتم الاتصال بهم. انا اللي اتصلت يعني بالقناه واتصلت باحد المعارف في القناه وطلبت منه ان انا ادخل، والراجل مشكور تدخل ان هو يدخلني، لكن فوجئت بقطع الحوار قبل ان اكمل حديثي. الشاهد ان هذا الرجل كذب للاسف الشديد في كل ما ادعى، يعني كذب في الاتهامات كذب في كل كلامي بكل وضوح، لم يستحي من كذبي. لان انا اولا احداث كنيسة امبابة يعني أنا لم أعلمها مطلقا إلا من خلال القناة الفضائية ومتابع لها. مسألة التحريض ديت مسألة يعني أنا أقول مين اللي بيحرض على الفتنة الطائفية في مصر بالمعنية وبالأدلة، لكن بفضل الله تبارك تعالى أنا وشخصيا وغيري من المسلمين أبعد الناس عن التحريض وأبعد الناس عن الإثارة. لكن أنا فوجئت بيه بعد ما لقيت كلامي بيقول إن في بلاغ أقدمه للأسف الشديد، وأنا لا أعرف يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت صحيح، بيقول إن في بلاغ تم تقديمه من 80 من المسلمين ضدي. فأنا رجعت للبلاغ، رجعت البلاغ لقيته مجموعة من المسيحيين منهم واحد اسمه رمزي إسبانيوس ومش عارف إيه، قدموا بلاغ من أسبوع قبل الأحداث، حشروني في حشر لمحاولة التشويه ومحاولة إحداث نوع من حالة رد الفعل، ووضعوا على قائمة البلاغ الشيخ الجليل حافظ السلامة واتهموه بالتحريض على الفتنة الطائفية وغير ذلك.
ومين كمان غير الشيخ
حافظ السلامة؟ والشيخ الزغبي، الشيخ الزغبي وأخونا هشام كمال وأخونا على ما أظن أبو حسين بخاري، يعني مجموعة حوالي مجموعة كده.
طيب والدعوة السلفية؟
طبعا طيب الدعوة السلفية لها النصيب الكبير من الهجوم لهذه الحالة. أنا بس
طيب قبل ما أعرش قبل ما تقول أنا أسف عشان معانا المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. السلام عليكم شيخ.
أهلا وسهلا بي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بيك.
أهلا.
الحقيقة احنا النهاردة عندنا يعني مجموعة أسئلة لحضرتك فيما يحدث من تتابع في الهجوم على منهج وفكر وأداء الدعوة السلفية بشكل عام أو السلفيين في الإعلام المصري. الحقيقة امبارح كان في حوار زي ما حضرتك سامع مع أحد القساوسة في قناة المحور، وذكر الشيخ أو الأستاذ ممدوح إسماعيل بشكل غير لائق وحاول يدافع عن نفسه فقطع عليه الاتصال. ثم أمس برضو أثيرت في إحدى القنوات الجديدة مسألة أن السلفيين كانوا بيخرجوا بتعليمات من أمن الدولة للتظاهر في قضية كماليا، ولما مات سيد بلال رحمه الله ما قدرش واحد سلفي يرفع صباعه ويقول لا ويعترض لأمن الدولة. ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟
اولا يعني الثابت من التحقيقات بل القدر المتفق عليه بين المسلمين وبين النصارى في قضية كماليا شحاتة ان امن الدولة هو من سلم كماليا شحاتة الى النصارى. نعم. وان هو في شكر مقطع اليوتيوب اظن احد القساوسة يشكر امن الدولة
شكرا.
فيعني لا داعي لأسلوب رمتني جدائها وانسلت. الذي أغفلوا هذا الاتهام أيضا أن سيد بلال كان مع مجموعة يعذبون معه بتهمة التظاهر من أجل كماليا شحاتة، فإذا كان ومثبتة هذه الأمور وموجودة هذه المجموعات ويمكن أن يخرجوا يعني في الصلايات يذكروا كيف كانت تهمتهم الوحيدة، بل ان معظم يعني شباب ائتلاف دعم المسلمين الجدد انما ازدادت حدته في الاصرار على القضيه لما كان هم داخل الحجز شاهدوا عمليات قتل سيد بلال. في الواقع يعني ان اعتبار ان السلفيين لم يخرجوا في مظاهره من اجل سيد بلال عيب السلفيين، ده نوع من انكار الجميل اعتدناه من كثير من هؤلاء، لان في الواقع الامن كان يريد من اجل تمرير ملف التوريث ان ياتي ملف التوريث في ظروف استثنائيه بالغه الاستثنائيه، ومن ثم دبر حادثه كريست القديسين واراد ان يلصقها بالسلفيين فيكون النصارى في رعب لانهم يتوقعون سلسله من العمليات ويكون السلفيين هم المتهمين يدخلوا السجون والمعتقلات، وثم يكون النصارى ايضا في رعب من غضب السلفيين عليه. وبعض المقالات الصحفيه التي كتبت في بعد مقتل الاخ سيد بلال رحمه الله ورحمه منازل الشهداء كانوا مقالات صحفيه كتبها بعض الكتاب النصارى قالوا هذا غباء من الان، انتم الان تحرضون السلفيين بالضرر لانكم قتلتم سلفي بتهمه انه احرق الكنيسه. نحن عندما التزمنا بضبط النفس كنا نريد ان لا نحرق البلاد، لاننا قرانا المخطط جيدا ربما لم تكن قد اتضحت كل ابعاده، ويعني لكن كان المخطط واضح جدا ان المقصود هو تحريض السلفيين ضد النصارى. والعجيب ان احنا في كل مره يعني نلتزم بضبط النفس ويعني لا يعني نصبر رغم الالم، ويعني يعني إذا قتل لنا أخ قتل ظلما داخل عن الدولة من أجل النصارى سمات نصارهم الذين يعيروننا بهذا، نحن صبرنا من أجل مجتمعنا ومن أجل وطننا، لا نريد له أن يحترق، بل ولا نريد حتى لعقلاء النصارى أن يعني يصيبهم أذى أو أن ينتقد منهم سلفي. نفس القضية تماما، نفس المنطق المعكوس وعكس الحقائق هو الذي يدور في أحداث إمبابة. حضرتك لما إذا تتبعنا الأداء السلفي في هذه الأحداث، رجل يأتي في مسجد وهل يوفق رواية وزير الداخلية في برنامج حواري أمس، كنت أنا موجود على الهاتف وكان هو على الهاتف الآخر، وكان البرنامج ينصب يعني مشانك للسلفيين، وقلت لهم يعني أن وزير الداخلية أقول أن إطلاق النار بدأ من النصارى، فقالوا لا وزير الداخلية على التليفون، والمذيع تعمد أنه يغير كلامي ويقول له معنا فلان من الدعوة السلفية يقول أنكم صرحتم بأن الأسلحة كانت داخل الكنيسة، أن الضرب بدأ من الكنيسة. وزير الداخلية مشكورا قال أنا لم أصرح بذلك، ولكن قلت الضرب بدأ من صاحب القهوة النصراني الذي صاحب البيت اللي بجوار الكنيسة، إذا الضرب بدأ من عنده وفوق أسطح المنزل كما كنت أتحدث أنا تماما. الحاصل أن القضية رجل ذهب، ولكن وزير الداخلية قال أن زوج الأخت، وبالمناسبة موقع الجماعة الإسلامية أجرى حوار ربما قبل ساعة من الآن، حوار معها وكلها موجودة بشحمها ولحمها، وحكت لهم قصة اختطافها وكيف انتقلت من سجن كنسي إلى سجن كنسي آخر، وأنا أعتبر هذا بلاغ إلى النائب العام. نحن لن دائما ما أكرر رغم قناعتي شبه التامة بمصداقية موقع الجماعة الإسلامية، وإن الأحداث حتى من الناحية العقلية منسجمة مع بعضها البعض، ولكن نقول القضاء هو الذي يكون الكلمة الفصل. أنا أعتبر هذا بلاغ إلى النائب العام أن يبحث في هذه الوقائع وهذه الأماكن التي ذكرتها تلك الأخت بوصف دقيق وأنها كانت موجودة وقت الحادث، وأن كنت دائما أتشكك من الذي سرب لها التليفون في ذلك الوقت. وأنا لدي شك بالغ بأنه سرب إليها التليفون في ذلك الوقت وفي وقت كانت الأسلحة معدة، لأن معروف رد الفعل أخت مختطفة ماذا سيحصل، سوف يندفع عموم المسلمين للدفاع عنه. وزير الداخلية قال إن زوج الأخت المختطفة هو ذكر واقعة اختطاف على أنها حقيقة واقعة بالمناسبة، ذهب إلى مسجد السلفيين وقال واستجد بهم. أنا أقول لأحد إن هذا هو مسجد السلفيين، لكن المصلين فيه يعني لا يوجد مسجد يمكن أن تقول أن المصلين فيه كلهم سلفيين، بل ممكن أحيانا يكون 70% من العامة، ولأن وزير الداخلية قال ان اللي متجمعين حول الكنيسه كانوا 8000 واحد. اين المسجد المصري يعني في امبابه الذي يسع 8000 مصلي؟ بمعنى ان قد يكون البدايه من هذا المسجد ايضا لم يكونوا كلهم سلفيين، ولكن دعنا ليكونوا كلهم سلفيين. الاستاذ وزير الداخليه قال بانهم اتصلوا بالحكمدار وجاء واتفق مع القياده الكنسيه على التفتيش. اذا انا اعتبر هذه ميزه، اداء في غايه الرقي، استغاثه من مواطنه، اذا مشروع جريمه. الطبيعي في الشعب المصري انه يذهب ينقذ المستغيثه، لا سيما انها امراه، ينقذها بنفسه. وجود السلفيين هو الذي اكثر المخطط في اوله، لان الطبيعي ان الناس تندفع تحررها بنفسها، يتم اطلاق النار عليهم كما كان يعني يمكن ان يحصل. لكن قالوا لابد من الامن، وتواجد النصارى بعجائم عن السلفيين خارج رئيس الدعوه حمايتها، وهذا خير من انواع اعطاء فرصه للاشتباك، والسلفيين هم الذين منعوا هذا الاشتباك وهدأوا روع جميع الواقفين الذين وصلوا الى 8000، وطبعا مستحيل يكونوا كلهم سلفيين، ولكن كان مازال فعلا السلفيين هم الذين يكون ننتظر الاستنبار حتى ياتي، ولا يمكن ان يكون الاشتباك بيننا وبين النصارى الذين يقفون خارج الكنيسه.
نعم،
وكل الروايات تجمع ان في لحظه وجود الحكمدار
شيخ عبد المنعم
وامام السلطه الرسميه، لا ادري لماذا يغفل ازدراء الدوله المصريه المتكرر، واللي بدا بالاعتداء على مبنى محافظه الجيزه قبل ذلك، واللي هنا بدا الاعتداء في وجود الحكمدار، وكأن الكلام ان ليس ان المجرم، احنا نعتذر المجرم يفعل جريمته بعيد عن الشرطه، اذا كانت الشرطه عرب، ولكن مع وجود الحكمدار وجود القوات المسلحه بدا اطلاق النار على المسلمين. هل هذه تحصل للسلفيين ام عليهم؟ اذا كانوا صحيح. هم الذين ضبطوا القضيه وقالوا لابد من الامن. المساله الثانيه لما تحول الامر الى قتال يجيبوا لنا واحد بس كان معاه سلاح, اذا كان حد رضى عن نفسه, اذا كان حد حلف توبه, اذا كان حد يبقى دي تاني. الامر الثالث الكنيسه حلقت
حضرتك ذكرت دلوقتي
عايزين منهم السلفين تاني, انا مش عارف يعني عايزين منهم ايه.
حضرتك ذكرت
يعني على وجه الارض يسمعوا واحده مخطوفه يقول البلد تولع ولا ما تولعش, يعني انا اقصد ماذا يريدون منهم اكثر من ان يكون الامر في غايه الاستفزاز وهم في غايه الانضباط.
نعم, حضرتك ذكرت ان عندك تشكك مين سرب التليفون للاخت اللي اتصلت, الاخت عبير او اسماء اللي اتصلت بزوجها. هل تعتقد معي ان هذا الامر اذا كان مدبرا حدث بعد اذاعة الملف الفيديو الخاص بكاميليا شحات على قناة الحياة النصرانية لإلهاء الناس عن قضية كاميليا؟
ان الان الاخت كاميليا شحات تغبطها من قبل المصرية بناء على الفعاليات التي تقضيها المسلمة, وهي بالمناسبة فعاليات حضارية قانونية, يعني ايضا مع كم الاستفزاز اللي في المسألة اللي بلغ اللي بابا الكنيسة يقول لمذيع التلفزيون المصري يا مسألة والذي تسأل كاميليا فيه اسلمت ما اسلمتش, يعني طب هي هتخرج, قالوا هم مالهم. طيب الان النيابة المصرية اللي بتسأل, لو ان النيابة بتوصل استدعاء لمواطنة مصرية فتختار هذه المواطنة انها تظهر في الاعلان, هذا ازدراء للنيابة وازدراء لاحكام القضاء. لا ندري, دائما هم يقولون لنا دولة القانون.
نعم.
واحنا يعني بنضطر نحترم قانون مخالف لشريعتنا ونقول طيب حلاس على تغييره وندعو الناس, واحنا لن نغيره الا من خلال الدعوة والتربية والقنوات القانونية, ولن نغير القانون الا بالقانون.
نعم.
ولا ندري كيف يمكن الضرب باحكام القانون عرض الحائط بهذه الدرجة من الاستفزاز, النيابة ترسل فيقال فستظهر في الاعلان.
نعم.
المقابل اي اعلام ظهرت فيه, ظهرت في قناة الحياة التبشيرية التي تسب النبي صلى الله عليه وسلم, والتي نفدت الكنيسة تقول ان هذا هذه القناة ليست تابعة لنا, بمعنى كأن الكلام احنا عندنا قناة تبشيرية فيها المذيع رشيد المرتد عارفين نحميه وعارفين نعمله مثير وعارفين نحمي لجناء الامام وعارفين ان دي رسالة من يعني, وانتم ايها المسلمون اخبطوا راسكم في الحيط او لاعوا زي ما جرد اسحاق قال احنا هنعمل دولة ما لهاش عاجبه اخبطوا راسكم في الحيط, وزي ما التاني قال ما لهمش دعوة هم بيسألوا ليه. الرسالة في غاية الاستفزاز لدرجة ان نجيب جميل نفسه قال ده انا كده بقى موقفي حرج ادافع عنها زي بس حدافع برضه, وكل القناة العجيب البرامج الحوارية اضطرت تثبت هذه الحركة الاستفزازية, لكن يختم الحلقة بان ظهرت في قناة تبشيرية مش تبشيرية مصرية مش مصرية, اهي يا اخوانا ظهرت وقالت لكم انها على دينها, يعني خلاص لا خلاص لا. طب انت بتتكذب, ما زال شبهة الاطلاق قائمة بل ازدادت, واحنا كنا بنقول احنا عايزين الامور تمشي طبيعية, هل كده بقت طبيعية؟ هو الولد عايشة مع ابنها وزوجها, طب يعني عايشة في القمر ولا على الارض؟ لها جيران مثلا, لها عنوان, يعني لها يعني لها يعني اي انسان طبيعي يمشي على الارض قالوا جيران ممكن يتصل يقول اه والله كانت موجودة معانا وطوت امثل امام النيابة, النيابة عايزاها مش وانا بقى عايزاها ليه, يعني النيابة عايزاها عشان تتأكد انها مش مخطوفة, وادينا اثبتنا لقناة الحياة انها مش مخطوفة, هل ده يعقل؟ وفي نفس التوقيت تيجي قضية سيدي باتصال غامض وتتهرب الاخت على روايتها لروايتها الموقع جماعة الاسلامية, وانا ما زلت بقول بعتبر هذا بلاغ للنائب العام يلا اطلعي مش عايزينك دلوقتي. طبعا في الظاهر ان هي في تهرب من مسرح الاحداث, يبقى مطلوب ان المسلمين يندفعوا يتضربوا ويبقى اللي في الكنيسه في موقف الدفاع عن النفس, وبعدين يطلع لهم بيجروا ورا الشائعات, وزي ما قصه عبير تطلع اشاعه تبقى كاميليا اشاعه وفاه قسطنطين اشاعه وكل ده اشاعات. لكن حكمه الاخوه السلفيين هناك اسكتت المخطط, لان
نعم.
الكنيسه بقت في حاله دفاع مشروع عن النفس, لان هم قالوا لهم يا اخواننا ما حدش يتعدى على الكنيسه, الامن هو اللي يجي يفتش. عايزين نعرف لما تصدر استغاثه, لو انا كمواطن مصري جالي على الموبايل بتاعي, الموبايل بتاعي معروف على النت, واحده بتقول لي يا شيخ فلان انا مواطنه مسيحيه بلاش مش مسلمه نصرانيه ومخطوفه في الشقه اللي جنبك, المفروض اعمل ايه؟ اقفل الموبايل واقول انا مالي ولا ان انا اتصل بالشرطه؟ انا جات لي استغاثه من واحده مخطوفه في الشقه اللي جنبي, ما يجاوبونا يعني بمعنى هل بعد كده اللي هيجيله استغاثه يقفل موبايله ويقول لها خليك مخطوفة او احنا بالرأي الجيرة. يعني انا بقى مفترض انا اقسم بالله العظيم ده حكم شرعي بقول اهو ان لو كانت اللي بتتصل مش مسلمة مصرانية وبتقول انها مخطوفة في شقة مسلم لا يسعني شرعا ان انا اقول لها طب خليكي بقى ولاعي او انا مالي او اصلاح عايز اجامل جاري عشان خاطري ومش هروح على خايب ده. انا لو جاري ده مسلم اقدر اخبط عليه وانصحه لكن لو انا خايف بقى الامر يتحول الى مشاجره هروح ابلغ الامن انا جات لي الاتصال الفلاني اتصرفوا معاه. يقيموا الموقف ده من الناحيه الشرعيه والقانونيه والاخلاقيه هيلاقوا ان مفيش حل الا كده.
نعم.
عشان هم في الاخر بيقولوا سلفيين تجمعوا امام الكنيسه هو بيغفر اللي فيه استغاثه والاستغاثه حد ان المستغيث كاذب. ما انا ما خدتش كلامه ان هو ثقه
صحيح
ولا تحققت منه انا لان انا ما جاي اللي
راح يتحقق منه
هيصطدم بالجهه الاخرى انما بيقول خلاص انا الاستغاثه ما حدش عاده بيستغيث الا لو هو متأذب وعندنا السلطه تيجي هي اللي تتاكد من الاستغاثه.
نعم شكرا ليك شيخنا الحبيب عبد المنعم الشحات متحدثا معنا عن كل هذه الأحداث التي تتعلق بالسلفيين عبر وسائل الإعلام. عندي المزيد طبعا وأعود إلى أستاذي الحبيب أستاذ ممدوح. مش عارف أبدأ من أين.
لا أنا عايز بس أعلق تعليق سريع جدا قبل حضرتك تتكلم. أولا إحنا بنلجأ للقانون وبنلجأ لسيادة القانون.
نعم.
يعني عشان اللي بيتعمدوا إثارة حملات التشويه وأنا بقول لكل من في الإعلام ما هو أو ما هي الأخطاء القانونية التي ارتكبها المسلمين وأنا أقول المسلمين يعني إيه يعني أنا برضو أنا ضد كلام أخونا الشيخ عبد المشحات في مسألة نقول السلفيين لا إحنا عايزين نقول المسلمين. مش عايز إن أنا أضطر دايما إن أنا أردد كلمة أو مصطلح غير عايز يحطني في كورنر فيه ويحجمني ويفصلني عن كيان الأصل إن إحنا مسلمين إن إحنا مسلمين بيتحركوا اللي اتحرك في مبابة المسلمين واللي اتحرك كل حتة المسلمين واللي تظهروا لكاميليا وتظهر لدي أو عمل كذا المسلمين الاصطلاحات هتحصرني في دايرة أو في كورنر وعايز يحصرني فيه ويفصلني عن كيان الأصل إن إحنا مسلمين عشان يقلب الكيان التاني لما هو يحصرني في كيان صغير.
بس برضو الظاهر في مظاهرات كاميليا إن هم هل الإخوان مثلا كانوا بيشاركوا في مظاهرات كاميليا؟
هم بعضهم شارك في الآخر يعني لكن أنا عايز أقول إيه بس إن أنا بنتعامل باسلوب حضاري جدا. هم بيقولوا ان اللي في ان احنا بنلجا للعنف وصارت الفتن وكذا وكذا. لا انا في 1/8/2009 عقب واقعه كاميليا شحاته قدمت بلاغ للسيد النائب العام لم يتم التحقق فيه بعد ذلك. من امتى؟ 1/8/2010 يعني بقى دلوقتي حوالي 9 اشهر لم يتم التحقق فيه مطلقا. بعد ذلك الامر بالشغل لما طلع واستفز المسلمين واستفز عقيدتهم استفز المسلمين في مصر واستفز عقيدتهم بكلمات خارجة لا تليق وغير مقبولة مطلقا ماذا فعلت؟ قدمت بلاغ للنائب العام للتحقيق وبعنا بلاغ ان انا بطلب من النائب العام يحقق معي ويحقق معاه ويحقق كأداة تحقيق يحقق بينه وبينه ويفصل ويصدر قرار بإحالته وإحالته لو انا كاذب فيه مدعي. يعني احنا نتجه للاسلوب الحضاري المعمول به في الدولة للتفاعل مع اي خطأ. دي مسألة. المسألة الأخرى احنا بنقول لكل الذين أثاروا هذه الحملات المغرضة انتوا بتقولوا السلفيين حتى النهاردة خرجت مظاهرة عاملة يافطة يا سلف يا ابو سواك مش عارف ايه وايه. انا بقول لكم دلوقتي بكل وضوح المسألة دلوقتي هتدخل في الطعن في الإسلام وفي المسلمين وفي السنن. انتوا هتودوا المسألة اللي مسائل أخطر من الحرب الإعلامية اللي انتوا بتعملوها. انا بقول بكل وضوح دلوقتي بصة شديدة جدا احنا بنتجه بكل ما يمليه القانون او ما هو معمول به. المظاهرات اللي خرجت لكاميليا او المظاهرة اللي غاضت وفجرت بئر الغيظ عند البعض اللي هي المظاهرة امام الكاتدرائية هل حدث تجاوز او خروج على القانون؟ قالوا كذبا وبهتانا ان كانوا بيحملوا سنج ومطاو جنازير. انا بقول كان موجود اكبر كم من الشرطه والشرطه العسكريه والقوات المسلحه والشرطه السريه والتحريات العسكريه كانت موجوده في وسط المتظاهرين وامام الكنيسه في كل حته ولم يظهر مع اي مخلوق ايا كان اي سلاح ايا كان مطلقا.
تمام.
وكان موجود اكبر كم من القوات. دي مساله. المساله الثانيه ان كان النهارده قدام مسبيرو ظهر الجنازير واضحه والمطاوف في التصوير التلفزيوني هذه صوره هذه صوره ودي صورت ودي صورت شوفوا مين اللي بيتجه للعنف ومين اللي بيتجه للعنف. دي مسألة. المسألة المهمة جدا ان مظاهرة الكدرية لم يقع فيها واقعة اتلاف. النهاردة وقع واقعة اتلاف ضد منشأة عامة. هل قام أحد أمام الكدرائية بإلقاء طوبة أمام الكدرائية؟ لم يقم أحد بأي واقعة خارج على القانون. استخدموا حقهم في التظاهر السلمي، بل على العكس فتحوا الطريق للسيارات، ورغم عددهم الكبير حاولنا انهم يتراجعوا، فتحوا الطريق الثاني كمان للسيارات. امبارح والنهارده وفي وسط البلد لم تفتح الطرق للسيارات، وتم تعطيل المرور بمخالفه القانون وهو مجرم، واتلاف مباني عامه وهو مجرم، اظهار اسلحه وجنازير ومطاوي امام الشاشات التلفزيون وهو مجرم، ومع ذلك لم يتم القبض لاحد، ولم يقل احد في وسائل الاعلام ان اللي بيحصل ده فيه عنف، بعكس ما قالوا ان اللي حصل من المظاهرات في عنف. انا اتحدى مظاهرات كاميليا شحاته كلها هل وقعت حادثه عنف؟ ابدا. حتى مظاهره الكدائيه اللي فجرت بئر الغيظ والكراهيه دي كلها اللي اثارت الغيظ، هل وقع فيها حادثه عنف واحده؟ ابدا. بالعكس، كلامي انا اللي غظهم واللي طلع عليه اسبانيوس وغيره من هؤلاء يقدموا بلاغ ضد الشيخ حافظ الكلام. انا دعيت والتسجيل موجود، وانا بطلب النائب النهارده كنت عند النائب العام قلت له حق معايا. انا طلبت الناس بي وطلبت كل الناس، طلبت بتحقيق سيادة القانون، طلبت باحترام حقوق الإنسان، طلبت بتحقيق حرية كل مظلومة من الأسيرات، طلبت بحرص على الأمن، طلبت باحترام الديانة المسيحية، طلبت باحترام المسيحيين، طلبت وقلت بأعلى صوتي أمام الكدرية أن هذه الوقفة ليست ضد الديانة المسيحية وليست ضد المسيحيين وليست ضد الكنيسة، إنما هي ضد الظلم وانتهاك حقوق الإنسان. وطلبت من الناس أن يقدروا الموقف الأمن وتعب رجال الأمن، وطلبت من الناس أن ينصرفوا جميعا في هدوء، وحفظت على الأمن، وطلبت من الناس أن ينفضوا، وبشهادة الأمن وقوات الشرطة العسكرية وقوات الشرطة كلهم ساعدناهم على انفضاض التجمع بكل صورة سلمية، ولم تقع حادثة واحدة. أنا أختم كلام في هذه النقطة، بس ننتقل نقطة تانية. حتى أن الجيران الكنيسة المسيحيين نزلوا وعزموني على الغداء وشكروني على الكلام، وهذا ثابت عند بعض ضباط كانوا واقفين، وقالوا نحن معك أن هذا الموقف المخالف حقوق الإنسان، ونحن طلبنا الكنيسة أن ينجلي موقف هؤلاء النسوة بوضوح تام، لهم حق الحرية في اختيار دين.
نعم. طيب، هل كلام الشيخ عبد المنعم شحات أن ما نشر اليوم على موقع الجماعة الإسلامية يصلح أن يكون بلاغا للنائب
العام؟ طبعا تقدم بلاغ للنائب العام بلا شك، لازم تقدم بلاغ للنائب العام يحقق فيه مع محرر. احنا نقول بكل وضوح احنا عايزين تحقيق قواعد العدل. طيب قواعد العدل، لما اقدم بلاغ بصفة مواطن بقول ان في واقعة مهمة جدا ومهمة للامن العام على موقع نشر فيه ان السيدة فلان اللي كانت سببا او بداية اسباب في احداث معينة حصل في الموقع ده كذا، فيطالب بالتحقيق مع محرر الخبر ويطالب بالتحقيق مع عبير، ثم تأمينها، وده مهم جدا، ثم التحقيق مع من قام باختطاف واحتجازه. احنا بنقول، انا بقول بكل وضوح، مسألة كاميليا او فاق قسطنطين او مالي عبدالله او عبير او غيرها هي مسألة مبدأ من احترام حقوق الاخر في الاعتراف بحقه في حرية رأي وحرية فكره. انتوا بتقولوا مدنية وعادين تتكلموا حقوق الانسان وعادين تتكلموا عن سيادة القانون، ومبارح في العشرة مساء واول مبارح مش عارف فين وعلى انت فيه عادين يتكلموا كلام وهم يخالفونه 180 درجة. انتوا بتتكلموا حقوق الانسان ولا ينطبق على الاحداث الواقعة اي شيء من حقوق الانسان او سيادة القانون. تعالوا جميعا نحتكم سيادة القانون، بتتكلموا عن اطفيح، بتتكلموا عن حادث الصلح، بتتكلموا عن قطع الود، خلاص كل الجرائم تحال الى القانون، لكن اللي بيحصل في الشارع من تعطيل المرور وتهديد المنشآت العامة ده ضد القانون ومجرم، اشمعنى ده ما تتكلموش عنه؟ تعالوا جميعا في كل الحوادث نضعها امام النيابة العامة وتحقق فيها في جو يحقق الاستقرار والامن المصري. اما ان احنا نستخدم وسائل ضغط ونريد ان نحصل على مكاسب كما حصلوا عليه ايام حسني مبارك بنفس طريقة الضغط وطريقة الابتزاز، لانهم اصبحوا البعض بعد خلع حسني مبارك ووضع نظامه البائد في السجن شعروا انهم كالايتام في مناخ الحرية والديمقراطية. وانا عايز اقول نقطة مهمة جدا، انا بقول ان الحملة على السلفيين وغيره وغيره واصبح السلفيين كأن هم الجماعة المحظورة الان بدل الاخوان، هي اسمها بيسموها حرب استباقية. ليه؟ لانه يعلم ان مناخ الحرية والعدالة والديمقراطية هيحقق لهؤلاء تواجد، هياخد من تواجده اللي هو حققه من الاستبداد قبل كده، فهو بالتالي بيشعل حرب استباقية وبيقبض العملاء بتوعه في الاعلام عشان يشاركوه في الحرب، عشان يحجم دول ويشوهوا امام الراي العام ويشوهوا امام المسلمين، بحيث احنا قاطبين على معركه أهم، معركة البرلمان ودي هم بيعملوا فيها ما هو أخطر، اللي هو احتواء الدور التشريعي للبرلمان اللي هم خايفين منه. هم بيقولوا إن الإسلاميين في تخوف إن الإسلاميين يحصلوا على أغلبية في البرلمان القادم سواء الإخوان أو السلفيين أو غيره. فالتخوف بيعملوا في إيه؟ البرلمان ده مهمته التشريع. السادة العلمانيين والمتأمريكيين اللي بيتكلموا عن الديمقراطية وحكم الأغلبية في الديمقراطية بيصدروا حكم الأغلبية قبل ما يجوا بالتخوف، بيشرعوا الآن. اجتمع العلمانيين والمتأمريكيين ووضعوا دستور، ومين قال لكم تعملوا دستور؟ ده البرلمان في التعديل الدستوري مهمته ان ينتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور. قال لك نصادر الدستور الجديد، واول ما بدأ يحيى الجمل قال انا بشرع دستور جديد. وانت مالك تشرع دستور جديد ليه؟ نفس الحكاية، مسألة سن قانون لحق التصويت لرجال الجيش ورجال الشرطة، ده أكبر مصيبة على الحريات الديمقراطية في مصر، لأن في كتلة حوالي 1,000,000 صوت هتتجه مباشرة إلى قرار متخذ في الانتخاب لمن يريدونه، بحيث تتعدى الموازين الانتخاب وتتعدى الموازين الفوز في البرلمان القادم. يعني هم دلوقتي بيقولوا الديمقراطية اللي جاية دي اللي احنا بننادي بيها عايزينها على مزاجنا، مش عايزينها على رأي الأغلبية زي ما بتمليك قواعد الديمقراطية، لا ده احنا عايزينها على مزاج الأقلية المتأمريكا والعلمانية في مصر، لان الاغلبيه المسلمه دي مش هتحقق اللي احنا عايزينه. المساله انا اعتقد المساله اخطر من حمل التشويع على السلفيين، واخطر من اللعب او نحن نحصرها بقضيه كاميليا وغيرها. ده هو مخطط كبير قوي، وهو بيتجه انه يعمل لي حرب شعواء في مناطق معينه عشان يضعني في كورن ونفضل ادافع. لا انا مش هدافع، انا بقول لك الموقف انا قريه كويس جدا. انتوا عايزين ترجعوا انه تتحكموا بطريقه استبداديه جديده في المناخ الحريه ومناخ العداله ومناخ سياده القانون اللي انتوا بتدعوا كذا بتحترموه، وانتوا في الحقيقه بتحاولوا انتوا تسيطروا عليه وتستولوا عليه.
تمام. طيب قبل ما انتقل لاي نقطه، لا انا سمعتك تماما وانصت الى ما تقول، ولكن ماذا حدث بعد ان قطع لك الخط في المحور؟ هل اتخذت اجراءات معينه؟
ده مهم جدا. انا اليوم تقدمت بالبلاغ رقم 7343 لسنه 2011.
بلاغ رقم كام؟
7343 سنه 2011 ضد القصف البتير جميل بكنيسه العذراء بفيصل، وقلت فيه ان الراجل كذبه وضدي بكلام كله مخالف وكذب وتضليل للراي العام. وكأن أنا يعني من الحاجات اللي يعني ضحكت ليها قوله بعد ما تم قطع المكالمة ان في 80 محامي مسلم. لما رجعت للبلاغ القديم اللي قدمه اسبانيوس دوت ورمزي وغيره، وجدت 5-6 محامين الكنيسة عددهم لا يزيد عن اصابع الطفل الصغير، فهم اللي تقدموا بلاغ ولا يوجد محامي مسلم معهم ولا غير ذلك، والبلاغ خالي من اي دليل. يعني بلاغ خالي من اي دليل،
كلام مرسل،
كلام مرسل. وتم طيب. حشر الكلام، وانا بقول بكل وضوح معذره ان انا
لا بس تقدمت ضد القناه او المذيعه ولا فقط ضد
لا لا القناه والمذيعه ده لهم موضوع، لهم واخدين بلاغ اخر. لكن هو ضد القص في البتيع عشان ما ضيعش بس الهدف القانون اللي انا عايزه منه، لانه هو كذب وحرض الناس عليه ضدي، وهذا يقع تحت طائله القانون، وهو غير معقول ان يصدر ذلك من قص المفروض فيه يعني كرجل يعني يدعو الى دين فيه الصدق وفيه الدعوه والمحبه ان يقوم بذلك الدور. وانا بقول ان المصيبه ان الدور ده بيقوم بكثير جدا الان على شاشه القنوات، هو الكذب والتضليل للاسف الشديد، في حمله كذب وتضليل في المعلومات بصوره واضحه.
انا هاجي دلوقتي مجموعه قنوات قالت كلام بلا دليل واطلاقات، ويمكن بلغت ان الاستاذ انور رفاعي المستشار القانوني لقناه الحكمه امس تقدم باربع بلاغات او ببلاغ للنائب العام ضد اربع قنوات دريم والمحور والحياه وان تي في لاتهامهم السلفيين باتهامات مطلقه مرسله بدون. حضرتك تقدمت ببلاغ تحديدا ضد 90 دقيقه ولا لا؟
لا لسه هنقدم ان شاء الله.
ستفعل غدا؟
الا ان هم يعطوني حقي في الرد وفي
يعني الدور. اذا انت تلوح ببلاغ للنائب العام ضد ريهام السهلي وبرنامج 90 دقيقه قناه المحور اذا لم تظهر.
ده حقي لان اللي حدث ده تحريض علانيه وكذب علانيه.
انا اتلقى اتصالات هاتفيه من جمهورنا بعد قليل، لكن عندي ردود افعال حدثت الان على موقع اليوم السابع ردا على ما ذكرناه في مساله حوار الاخت عبير. كاهن ماري مينا الكنيسة بيقول تصريحات عبير ملفقة وتتناقض مع كلام شيخ السلفيين، يقصد الشيخ محمد علي. التناقض على ان الشيخ محمد علي قال للولد انت روايتك ما فيش دليل على كلامك،
فهو ما فيش تناقض. هو محمد علي دخل الكنيسة كانت هي خرجت، كانوا خرجوه، ايه المشكلة؟ مش فيش تناقض.
في تعليق اخر، استاذ اللاهوت تعبر عن دهشته مما قالته عبير التي ادعت انها خرجت من الكنيسة في توك توك بينما يحاصرها السلفيون بالخارج، وتساءل ساخرا هل كانت ترتدي تقية الاخفة.
هو السلفيين او المجموعة اللي
محدش كان عارفش،
حد يعرف عبير شكلها ايه ولا يعرف عنها اي حاجة؟ ما عرفوش. وبعدين منطقة المبابة دي منطقة حواري وشوارع وزحمة وموت، والناس كان زحمة، هيشوفوا مين ولا يعرفوا مين. ايا كان ايا كان
لسه بقى
انا عايز اقول موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا. فلنضع الموضوع كله امام النائب العام والنيابه العامه،
تمام؟
تاخذ الساد الصحفي اللي قام بالموضوع ثم تؤمن. أنا بقول هنا حتى لا تعود قصة وفاة قسطنطين وماري عبد الله ونفس القصة القديمة ونرجع إلى الإشكالية نفسها. النيابة العامة أمامها الآن مهمة، ورجال المباحث الجنائية في مصر وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء مهمة تأمين عبير، لأن هذه المرأة هي محور الحقيقة التي يحاول كشفها الإعلام المتأمرك والمتغرب في مصر.
من جانبه وصف القنص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسترد الحوار بغير المنطقي والمضحك في وقت واحد، مشيرا إلى أن عبير تدعي أنها حصل على دبلوم تجارة بينما تتكلم بطريقة بليغة لغويا لا تتناسب مع مؤهلها الدراسي. طبعا نسي سعادة القنص أن مكتوب في الموقع حاورها فلان وأعدها للنشر فلان، أعدها للنشر يعني أعاد الكلام البلدي العامي اللي هي كلمت بي وحطها بصيغة لغوية فصيحة. أشار بسيط إلى أن حديثها يدل على جهل بالكنيسة ضربا المثل برسالتها التي وجهتها لكاهن أسيوط وكنيسة أسيوط، بينما تحتوي أسيوط على 62 كنيسة تقريبا بهم ما يزيد عن 100 كاهن، يعني تقصد تقول محددتش أفراد، فهو بينقد هذا الكلام. طبعا في كلام بقى لرمسيس النجار وبيقول احنا مش هنقاضي الموقع ولا حاجة علشان احنا مش قاضيين الحاجة دي دلوقتي.
انا بقول ان الموضوع
انا حبيت بس اعرفك ان
الموضوع فلنضعه في يد القانون والعدالة حرصا على السلام الاجتماعي في مصر. احنا مش هنعمل مظاهرة على عبير ولا بقول الناس تدعو المظاهرة، احنا بنقول اللي كل من ينادي بتحقيق قواعد العدل وسيادة القانون فلنضع الموضوع كله بيد النيابة العامة.
طيب في موضوع تاني قاله بقى رمسيس النجار عشان يفتح موضوع، بيقول لك الكنيسة الأرثوذكسية لا تجبر أحدا على اعتناق المسيحية أو الاستمرار فيها، لافتا إلى وجود 4000 مسلم في بطاقة الرقم القومي يرغبون في العودة إلى المسيحية وترفض السلطات ذلك.
والله طبعا فليقل ما يشاء من الأرقام، فليقل ما يشاء من الأرقام لا تسريب عليه، لكن القضية القضية أبسط رد منطقي كان ممكن أن يتحدث به أي من يعلق، ضعوا الموضوع، أنتم تريدون سيادة القانون تريدون العدالة، ضعوا الموضوع في يد النيابة العامة الأمينة على المجتمع. هذا هو ده هذه الدولة المدنية. أنا عايز أفهم هم عايزين دولة مدنية يفرض فيها رأي أقلية، سواء ما بقولش أقلية حتى من الكنيسة، ده أقلية متأمركة وأقلية علمانية معادية للإسلام تفرض رأيها على أغلبية مسلمة تريد أن تعيش بدينها في حياتها وفي مجتمعها، أو بلاش تريد تعيش بدينها، ده أغلبية تريد أن تحقق رأيها في أمر ما، الأغلبية تريد تحقق رأيها في أمر ما، الأقلية المتأمركة والعلمانية والمعادلة لهؤلاء تريد أن تحقق بوسائل السلطة بوسائل الإعلام ما تريد تفرضه. يعني أنتم بتناقضوا الديمقراطية، أنتم بتقولوا مدنية وأنتم بتناقضوا المدنية.
نعم طيب تسمح لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
ازي حضرتك يا دكتور وسام؟
أهلا بيك، ترفع لنا الصوت يا أستاذ جمال من فضلك. أسمعك. أهلا بيك، تفضل أخي الكريم.
الله يكرمك. أنا بس حقيقة حضرتك على البرنامج الممتاز جدا جدا، اللي أنا في الحقيقة من أنا كنت يعني بتفرج شوية على دريم وشوية على المفور وقنوات كتير، فكان ده بيتعبني زي ما أنا شايف إنه بيتعب كل الناس المسلمين اللي موجودين في البيوت. فأنا شايف البرنامج بتاع حضرتك دوت بسم الله ما شاء الله يعني شفاء لصدور المؤمنين.
الحمد لله.
ده بيعيد التوازن شويه على الساحه، وانا حبيت اكد على النقطه اللي قالها الاستاذ بحي، طبعا الاستاذ ممدوح اسماعيل.
الله يكرمك. الو، الله خير
معاك، اسمعك
اتفضل. جزاك الله خير.
وباكد النقطه اللي هو قالها، اللي مش عايزين نحط السلفيه في ركن الوحده.
صحيح.
يعني ليه؟ لان الاتهام في الاول خالص قبل ما يجي موضوع السلفيه كان لما الموضوع فسع على الاخوان، فكان الهجوم على الاخوان، انما بعد التعديلات الدستوريه ابتدى بقى الموضوع يتغير تاني. ده في قوه ثانيه كبيره طلعت بتساند الموضوع. للاسف هم ما يعرفوش ان الاساس وفطره الانسان المسلم المصري التدين، هي فطرته كده، فهم ما يعرفوش ان كل الناس اصلا عايزه يطبقوا الشريعه. ليه؟ لان الشريعه يعني بلا شك ضد الانحراف والانحلال الاخلاقي،
اللي
هم دايما بيحاولوا يقربونا منه ويحاولونا ان يحسسونا ان هو ده الكلام.
تمام، بشكرك اخي الحبيب.
مش عايز ابعد عن الموضوع. أيوة. وبرضو عايز. نعم
اتفضل، قول اتفضل.
عايز بس ابعت رساله للمسلمين في مصر، انا بقول لهم ان شاء الله اطمنوا، مهما حصل من ادعاءات على والهجوم ومحاوله تشويه السلفيين على انهم هم اللي قاعدين يشعلوا فتنه وهم بيطالبوا بالحقوق، لا، بامر الله بعد قليل ان شاء الله سيتضح الامر ويعرفوا مين اللي كان فعلا بيدور على الحق ومين اللي هو غير منصف. لان سمعت امبارح على 10 مساء حاجه غريبه جدا، الاستاذ خالد صلاح والاستاذ الاستاذ عصام سلطان كانوا بيتكلموا في منتهى الحياديه, ومع ذلك الاخوه الافاضل اللي كانوا موجودين معاهم في اثنين, واحد قاعد يقول الصراع طلع الموضوع موضوع عبير ده علاقه مش عاطفية. عايزين بقى نتكلم, وقاعد يتكلم طبعا باسلوب غير لائق ابدا ابدا ومع ذلك كان كل ما التانيين يجي يتكلموا يهاجموا الاستاذ وحيد حامد, اتصل برضه هاجم الاستاذ عصام سلطان. يعني عايز اقول كلمه اخيره ان جميع برامج التوك شو في جميع الفضائيات اللي بيتكلم فيها بانصاف, حتى العاقل اللي لا ينتمي لسلفيه ولا لاي حاجه يا اما يقطع كلامه يا اما يهاجموه.
صحيح.
لما يتصل بقى واحد بعد
شويه ده بيؤيد فكره
أما بل صحيح. اما اللي يجي يتكلم بقى ويقعد يهاجم, حتى الاستاذ اللي كان يقعد يتكلم الاستاذ حسام سلطان والاستاذ خالد صلاح يسيبوه يتكلم, انما الاستاذ خالد صلاح بيقول له انا كنت قاعد والسلفيه كانوا براء انا كنت حاضر, قال له انت بص مش عايزين نتكلم بقى بنقل اصل احنا مش متثبتين من الاخبار.
طبعا بيغلوشوا عليك
العاده.
شكرا ليك اخي الحبيب رضوان على هذه المداخله, واسف عشان وقت البرنامج ووقت الاستاذ ممدوح. طبعا كده بيؤكد على ان منظومه الاعلام متجه في اتجاه واحد,
في قرصنه في الاعلام المصري, في قرصنه خارج نطاق المهنيه وخارج نطاق حتى الاكاديميه الاعلاميه, حتى في قرصنه وفي اقصاء واضح جدا بتوجيه واضح جدا لاي صوت حر معتدل عاقل يظهر في الاعلام, خلاف للقراصنه المستولين على الاعلام في الفضائيات المصريه او الفضائيات العربيه.
نعم. انا في ائتلاف اسمه ائتلاف دعم القانون, تقدم اليوم حسب ما جاءني الان ببلاغ برضو للنائب العام ضد أخونا الدكتور حسام أبو البخاري يتهم فيه بالتحريض والعنف الطائفي, هل لديك معلومات ولا؟
لا ما عنديش معلومات. هو طيب. هو في توجيه لأن ساويرس وجه الناس لهذه المسألة في الأون تي في وقال إن حسام هو المحرض.
يعني بمناسبة أون تي في امبارح,
بمناسبة الكلام اللي قاله أعتقد هنا في الحكمة أعتقد.
بمناسبة أون تي في للأسف امبارح كانوا مستضيفين دكتور محمد حبيب القيادي المعروف في الإخوان. أوه. وقال عبارة يعني أنا مش عارف, طلبنا منه انه يدخل معنا في مداخله وبتعلل بالسفر لاسيوط, انا هقولها لحضرتك. بيقول امن الدوله كانت تدفع بالسلفيين للتظاهر للضغط على الكنيسه.
يعني طبعا انا بقول للدكتور حبيب يعني رويدك وحنانيك في الكلمات, يعني ولا تجعل نفسك تنساق الى ما يوجه اليك غيرك. يعني الان تم محاوله تجنيب الاخوان او جماعه الاخوان ان تدخل في الاحداث المعاصره بين المسلمين وغيرهم او في الاحداث العامه, وانا بقول لجماعه الاخوان صحيح انه حققت نص لم يحدث في تاريخكم منذ 80 سنه واصبحتم جماعه معترف بها واصبح كيانكم موجود ومقبلين على معارك انتخابيه مهمه جدا ومعركه البرلمان مهمه جدا ومتفق معاكم, لكن اعتقد ان معركه الوقوف مع الاسلام والمسلمين ايضا معركه مهمه. نحن لا نريد الجنوح ان هم يحصلون في موضوع كاميليا او الموضوعات الطائفيه, لكن ايضا لا نريد ان نتخلى عن علاقتنا بالاسلام وبالامه المسلمه او المسلمين داخل مصر لاي اغراض او اي اهداف اخرى.
نعم, معي مصطفى بن القيرة اتلقى هذا الاتصال بعد اذن حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل استاذ مصطفى. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
جزاكم الله خيرا.
واياكم.
الله يحفظك, تقبل الله منكم هذا العمل.
امين. اتفضل. اتفضل حضرتك قول مشاركتك. طيب انقطع الاتصال. دكتور عزة كرايم في قناة سي تي في القناة الرسمية للكنيسة المصرية امبارح للأسف قالت, وهي أستاذة البحوث الاجتماعية, هجمت السلفيين وطالبت بحرق خانة الديانة من البطاقة الرقم القومي.
ما هو خانة الديانة مكتوب فيها سلف مش مكتوب فيها مسلم. ما هو القضية حضرتك بقول حضرتك ان كلمة السلفيين بتاخذ ستار لمحاولة الطعن او محاولة ضرب الاسلام وضرب المضمون. فانا بقول ما ينبغيش ابدا ان احنا نحصر نفسنا في المعركة اللي هم هيدفعونا ليها ويحصلوا في كورن. احنا بنتكلم بمنطق ان احنا مسلمين وقضيتنا هي الاسلام وقضيتنا الدفاع عن ديننا والدفاع عن عقيدتنا. المصطلحات انا بقول لاخواننا جميعا خلينا ما نحصرش نفسنا في المصطلحات, نحصر نفسنا في ديننا وفي اسلامنا وثواب ديننا ندافع عنها, لان احنا لما نتكلم كمسلمين هو انت بتلجأه ان هو يتحرج ويتقهقر, لكن لما تتكلم باسم السلفيين هيضربك لنوام الرأي العام البسيط والرأي العام الذي لا يعرف مدلولات الالفاظ هيضربك, والرأي العام نفسه مش هيتعاطف معك, لكن لما يضربك وانت بتقول كمسلمين الرأي العام هيتعاطف معك. فانا بقول لاخواننا فنخفف شوية من استخدام مصطلحات حتى ينقشع الغبار في المعركة الموجودة الآن. المعركة بكل وضوح بين طيار علماني متأملك وبين المسلمين في مصر. الغبار الموجود ومحاولة وضع غبار عليها باسم السلفيين خلينا أذكى وما نرجعش ندافع عن مصطلحات بنستخدمها في المنهج في مقابل القضية الكبرى أو قضية إسلامنا ودين.
التيار الصوفي فين في الموضوع؟
لا أعلم.
لا تعال.
لا
هناك خلافات دائرة بين القيادة.
في حركة إصلاحية بتطالب بتطهير المشي الطريقة الصوفية وخلافات قوية داخلة بينهم.
برأيك لماذا بالتيار الصوفي عن المشهد تماما لا بالتأييد ولا بالرفض؟
يعني أنا أقول عامة في كثير جدا من الصوفية هم ناس مسلمين وناس عندهم عاطفة، بالعكس ممكن تجدهم في هذه الأحداث مشاركين، وأنا أعرف ناس منهم منفعلين جدا مع الأحداث. لكن كثير منذ قدم الزمان والتاريخ للصوفية كحركة نشأت دائما يعني بعيدة عن التفاعل وبعيدة عن الحركة، وتم يعني إلباسها ثوب الـ 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 العبادات والرهبنة وثوب الـ الـ الحصار في الزوايا أو العبادات خارج السنن وغير ذلك. لكن أعتقد أنا بمعيشتي الكثير منهم ناس محترمين من الصوفيين منفعلين جدا مع الأحداث ومتفاعلين جدا معها، لأن أنا بقول القضية قضية إسلام، فلنضع أيدينا جميعا كمسلمين صوفية سلفيين إخوان جمعية شرعية أنصار سنة، أنا بقول لجميع المسلمين في مصر المعركة بين الإسلام وأعداءه من المتأمركين والعلمانيين، خلينا أوعى من عدونا الذي يريد أن يحصرنا في دوائر ضيقة.
نعم اتصال وارجع لك.
طيب
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور اسامه ازي حضرتك؟
اهلا بيك اتفضل.
ابراهيم من الهرم فندم.
اهلا استاذ ابراهيم.
مساء الخير ممدوح اسماعيل، وبايده ان فعلا الهجمه مش قصدها السلفيين ولا الاخوان. انا بذكره بس كلمه الامام مالك لما غلطوا في حق الصحابه قال والله ما قصدوا الا رسول الله
صلى الله عليه.
والحد اول امبارح يسري فوضى بيتحدث عن قطع الاذن لسه
ما قرأش. خلاص الموضوع انتهى.
واخد بال حضرتك؟
صحيح.
والطفل عشان اتداخل لا ما تلاقيش، تلاقي ناهد وسعدية. واخد بال حضرتك؟ الموضوع مش موضوع سلفينا دكتور أسام، الموضوع المقصود به الإسلام، وحيستفرد بعد كده بالإخوان وبالصوفية والوضع ده كله، لأن هم لسه في غيبوبة بيتحدثوا كل حاجة الوقتي أبو دقن وجلبية هو اللي عمل. واخد بال حضرتك؟ وللأسف بعض بي بي يعني هم الإعلاميين بلا استثناء هم اللي خلقوا الوضع دوت، شجعوا حتى لو في فلول او في ثوره مضاده شجعوها يبوظوا ويخربوا والتهمه جاهزه. يعني هم الثوره المضاده او الحزب الوطني او بتوع اللي قاعدين في طوره يعملوا اللي هم عاوزينه والتهمه جاهزه. هتلبس اقول ممدوح اسماعيل، هتلبس خالد حربي، هتلبس الدكتور حسام السلفيين. واخد بال حضرتك؟
نعم.
وانا اعتقد يعني ان كان رايي كده شايفين في حاجه غلط.
لا رايك تمام. انا شخصيا اتصلت بالاستاذ يسري فودة اكتر من مره، وانا بعترف بحرفيتي ومهنيتي خاصه ايام ما كان في قناه الجزيره. انا اتصلت بيه اكتر من مره عشان اشارك معه او اخبره كيف يدير الامر حول السلفيين، ولا يرد علي ابدا، وانا ارسل له على هاتفه الشخصي
ولا على التويتر كمان. انا حاولت اتدخل معه على التويتر ارد عليه اقول له يا استاذ يسري انت عرفت تفتي.
انا لا ادري لماذا تغير يسري فودة وانتقل من الحرفيه الى الحزبيه اذا جاز التعبير، ولا ايه راي حضرتك في الموضوع؟
التعبير رقيق بموضوع الحزبيه ده. انا بقول الاعلام الان يعني هو اصلا يعني في الدول الاستبداديه فلسفه الاعلام تقوم على الاعلام الموجه، يعني فلسفه الاعلام في الدول الاستبداديه تقوم على الاعلام الموجه. انا اعتقد ان في مجموعه من المستبدين الذين غيروا ملابسهم فقط مع التغيرات اللي حدثت في مصر، هي لم تتغير عقليتهم ولم تتغير افكارهم ولا عقدتهم، هم يريدون ان يستولوا على المشهد بكل قوه.
نعم. امبارح دكتوره منى مكرم عبيد في قناه المحور برضو ما اعرفش سمعتها ولا لا، قالت انها ترفض الحوار مع السلفيين وتتهمهم بالجهل، وهي المفروض قياديه في حزب كبير.
يعني هي المفروض انها في حزب ليبرالي، والليبراليه تحتم عليها الحوار وقبول الراي الاخر، وانا بقول ان هم بينفضحوا امام انفسهم. يحيى الجمل بيقول انا ليبرالي، وفي نفس الوقت بيقصي كل السلفيين والاسلاميين ويقول الاخوان بس هم اللي ابتدوا يتغيروا ويعدلوا من افكارهم. طب هي الليبراليه بتقول ليك انك انت ترفض الحوار مع الاخر او تقصي الاخر يعني انتوا تدعون التمسك بمبادئ. انا بقول لكم بكل وضوح التزموا بمبادئكم. بتقول انك انت ديمقراطي، حقق الديمقراطيه في تفاعلاتك وفي اعلامك وفي منهجك. بتقول انت ليبرالي، حقق الليبراليه في تفاعلك ومنهجك. انتم كذابين، انتم منافقين، تتلونون وتريدون فقط ان تكونوا ديكتاتوريين ولكن بوجه ليبرالي بوجه ديمقراطي، والفضيحه تمسككم. انا بقول بكل وضوح انتم يعني على الإعلام في مصر الآن بعد الثورة.
نعم.
الإعلام في مصر ينبغي أن يتطهر كما تطهرت مراكز سياسية كتير في مصر. الإعلام في مصر لابد أن يتغير. وأنا بقول للمسؤولين في قنوات المحور وفي قنوات دريم وفي كل القنوات المصرية، لابد أن يتغير الإعلام بمنهجية جديدة تواكب الحرية، مش تغيير ملابس، مش تغيير أشكال، تغيير منهج يتوائم حقيقة مع المناخ الجديد. وإلا أنتم تريدون إحداث حالة جديدة من الدكتورية المقنعة.
نعم.
أنا بس عايز أقول ملحوظة قبل ما انساها.
فضل.
الحملة الآن مقصود بها استفزاز الإسلاميين بأقصى طريقة، ووضعهم في خانة المستفز، وضعهم في خانة المظلومية. هما ده نوع من انواع الذكاء في الحرب النفسية. لما توضع انت في حرب في وضع خانة المظلومية دائما، مع اي حادثة او اي احتكاك بتنفجر وتتفاعل بدون عقلانية. وده اللي كان بيحدث في احداث كثيرة جدا فيما سبق. نظام مستبد كان بيظلم ويعتقل ويعذب وحاجة، فحصلت احداث متلاحقة. هو يريد اعادة مرة اخرى، هو يريد اعادة العنف مرة اخرى بتلك الحملات. وانا بقول لكل اخواننا وكل الاسلاميين، لا تسمحوا لاولئك الغوغاء واولئك الموجهين ان يضعوكم في اي خانة من خانات العنف. نحن مع الحرية، نتظاهر طبقا للحرية، ونعلن ارائنا طبقا للحرية، ونشارك في مجتمعنا بمشروعات سياسية طبقا للحرية. لا تنجروا ابدا لا العنف ولا اي وسيلة تشوه منظركم. لا تنشغلوا بتلك الحملة، الحملة مراد منها الاستفزاز. وكثير جدا من الشباب طبيعته أن يستفز من تلك الحملات. لا تستفزوا.
نعم.
لا تستفزوا مطلقا يعني.
نعم، بارك الله فيك. معي اتصال، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بيك.
إزيك يا أستاذ؟
أهلا بيك، أهلا وسهلا. تفضل أخي الكريم.
جزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه.
اللهم أمين. شكرا.
وجعل الله تبارك وتعالى ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وإن شاء الله يتبين الحق على ألسنتكم بإذن تبارك وتعالى. أنا عايز أوضح بس مسألة بسيطة جدا، إن نحن كمسلمين، نحن المسلمين لابد وأن نعلم علما يقينيا أنه النظم أو النظام الديمقراطي لم يعطينا إسلامنا على طبق من ذهب مستدام. لماذا؟ لأن الديمقراطية أنا أعتبرها أنها دين مضاد تماما للدين لشيء بسيط واضح، أن الحكم في الإسلام لله تبارك وتعالى، وذلك في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وفي قوله تبارك وتعالى تحذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر.
نعم.
فالحكم في الإسلام أخي الفاضل كما تعلم وكما علمتمونا للملك للعزيز الجبار تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. أما الحكم في النظم الديمقراطية فهي على النقيض تماما، فهي تعطي الحكم والسلطة للشعب. وأنا أقول أو أتصور أن الديمقراطية التي تعني ديمقراطية أي الحكم للشعب، أنا أدعي أنها تناقض نفسها في أدق خصائص. هي تقول أنها تعطي السلطة للشعب، وفي الحقيقة هي تعطي السلطة لغالبية الشعب، وهذه الغالبية قد تأتي بصوت واحد، وقد تأتي الأغلبية من خلال رؤوس الأموال.
نعم.
العصبية والقبلية إلى آخره.
نعم.
فهذه الديمقراطية خرجت وولدت لنا الأفكار العفنة مثل الليبرالية والعلمانية.
طيب. كلها يعني مع تحفظي على الألفاظ، انا بشكرك بس عشان احنا وقت البرنامج ده جدا وفاضل مجموعة من النقاط، وبشكر ليك مداخلتك. واعود تاني للاستاذ ممدوح. اسأل ولا عايز تقول حاجة؟
لا تفضل. طيب تفضل.
لا انا عايز نلخص الحوار.
انا عايز اقول حاجة مهمة جدا بس قبل ما تفوتني، واترك حاجة تسألني زي ما انت شايف. يعني أنا أقف مع البلاغ اللي قدم للنائب العام ووضع على رأسه يعني قائد المجاهدين في مصر الشيخ حافظ سلامة. الشيخ حافظ سلامة يعرف بقائد المقاومة الشعبية، فإذا ما أطلق لفظ قائد المقاومة الشعبية في مصر عرف الشيخ حافظ سلامة. رجل حصل على وسام ونوط الشجاعة في حرب 73، رجل رفض أن يعين في مصر محافظ السويس، رجل هو الذي كان سببا في ثورة 25 يناير لما اشتعلت السويس بالثورة وقدمت الدماء والتضحيات ولم تقدم القاهرة ولا بقية
المحافظات
مثل السويس.
نعم.
الشيخ حافظ سلامة يعرف تاريخه القاسي والداني، ليس في تاريخي ما يشوبه، ليس في تاريخي ما يشوبه. أنا أقول بس حكم صدر بدون اسم من صدر ضد الحكم بعناوين في هذا الحكم.
وإحنا نخمن ولا إيه؟
لا الناس تخمن، لأن نحن نؤجل التوضيح ولا نريد أن نفتح. أنا بقول بكل وضوح إحنا بنحب مصر والمسيحيين شركاء في الوطن ولهم حقوق وعليهم واجبات، ونحن نريد أمن هذا البلد لنا جميعا، ونريد السلام الاجتماعي لنا جميعا، ونريد الوحدة الوطنية للجميع، ولكن نريد قواعد العدالة تبسط على الجميع. لا نريد لطرف أن يحصل على امتيازات بالابتزاز كما حدث في ظل النظام السابق. التخوف من الحرية التي تعطي للمقهورين صوت عالي ويقولون هم خرجوا من السجون ليرفعوا من أصواتهم، وما يضيرك أن يخرج المقهور بصوته يطالب بحقه، يضيرك إذا تعدى على حقك، هذا الذي يضيرك. لكن الشيخ حافظ السلامة لما يتقدم ضده بلاغ للنائب العام ان هو كذا ويصير فتنة والوحدة الوطنية وكذا وكذا ويتم حشر فيه، وفضل كما سبق وصدحت الحمد لله ربنا بشهادة الجيش والشرطة انا عملت قدام القضرية عشان امشي الناس، مش اشرح ذلك، لكن انا بقول ان بفضل الله تبارك وتعالى وقفت القضرية كانت سلمية وتم فض الناس ولم تلقى طوبة بعيدة تاني ولم يخرج منها أي فعل ولم يضبط أي سلاح مع أحد ولم تصور أي كاميرا أي سلاح ولا خروج على القانون بفضل تبارك وتعالى، وطلبنا باحترام الديانة المسيحية واحترام المسيحيين واحترام حقوق الإنسان. لكن الشيخ عبد السلام اللي بيقعد ضد بلاد، تعال نقول مين في مصر اللي الإعلام الموجه بيتغافل عن الحقائق المدونة في حكم قضاء؟ مين في مصر اللي بيسعى لإثارة الفتنة الطائفية؟ حكم بجلسة 3 يناير سنة 82 في القضية رقم 23 سنة 11 القضائية ضد من؟ مش نقول ضد من، حكم بيقول ان هذا الشخص عرض حكم قضائي، حكم قضائي مي برئاسة السيد المستشار احمد رفعت نائب رئيس محكمة النقد وبعضوية المستشار ماهر قلادة واصف، عشان نقول بيقول ان هذا الشخص عرض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر، فقد بدرت منه وقائع محددة تهدف إلى إحياء النعرة الطائفية التي تنادي بأن مصر دولة قبطية استعمرها المسلمون. الشخص ده وفي شهر يناير سنة 75 أنشأ فصول تعليم اللغة القبطية كما أصدر التعليمات للكنائس بإنشاء مثل هذه الفصول بهدف إحياء النعرة القديمة بأن مصر قبطية وأن المسلمين دخلاء عليها. والحكم بيقول إن هذا الشخص التقى القساوسة ونشدهم توعية أبناء الطائفة انطلاقا ان مصر اساسا دولة قبطية استعمرها المسلمون، مما توطأ عليه ان دين الدولة اصبح الاسلام وانه كان يجب في النص في الدستور على الدينين الاسلامي والمسيحي معا. انا اقول حاجة دلوقتي، مجموعة المتأمركين بيعملوها عملوها في المؤتمر اللي عملوه من قيمة يومين، بيعملوها دلوقتي في مشروع الدستور الجديد اللي بيحاولوا يحتووا فيه رغبة الشعب في دستورهم القادم. الحكاية دي موجودة منذ سنوات. ايه هي؟ في 7/11 الحكم بيقول سنة 79 عقد اجتماعا حضروا بعض وعدد من ومن ومن ومن، وفي نهاية الاجتماع وافقوا على مذكرة على إضافة مقترحة على المادة الثانية من الدستور على إضافة نص. كلام ده سنة كام يا ناس؟ اسمعوا كلام ده سنة 79. النهاردة المتأمركين والليبراليين وكل هؤلاء الذين يستفيدون واللي قبضوا 50 مليون دولار من الأمريكان لدعم الديمقراطية في مصر عملوا مؤتمر قالوا فيه نفس الكلام سنة 79. الاجتماع اللي عمله فلان اللي صار ضد الحكم بيقول لابد من إضافة عبارة بما لا يتعارض مع شريعة الأقباط. نفس النص يقولون النهاردة بعد 30 سنة، أزم من 30 سنة، بل احنا بنقول انا ضد اي واحد يرمي حجر على كنيسه، وانا بقول دلوقتي ضد اي مسلم يحرق كنيسه او يتهجم على دار عباده او على اي انسان داخل عباده ولا على اي مسيحي. انا ضد الكلام ده، واي واحد يعمل كده لابد ان يقدم العداله، لان ينبغي ان نحرص على وحده مصر، وينبغي نحرص على امن مصر واستقرار مصر، وندعم الامن في مصر. لكن عايزين نشوف مين اللي عمل خلاف كده.
نعم.
اللي بيتكلموا عن الشيخ حافظ سلامه اللي هو وسام لو كان في اي دوله لكان وضعوه على رؤوسهم ونصبوا له التماثيل في شهر ديسمبر سنه 79. حكم المحكمه، مش انا، حكم المحكمه، التقى هذا الشخص ببعض الاشخاص وضرب بينهم حديث حول تعديل الماده الثانيه، وعلق بانه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسؤولين بشان الضمانات التي طلب ادخال على تعديل الماده الثانيه من الدستور لحمايه الاقباط، وانه في حال عدم تلبيتها ردت عباره مش انا اللي بقول، اي لو الكاميرا تجيبها اهو.
لا ابعد صوابعك بس.
ردت عباره هخليها دم للركب من اسكندريه لاسوان. حكم المحكمه في عام 82
ثبتها. تمام.
انا بقول ده حكم محكمه، مش حكم ولا حكم ناس بيدعوا هذا الكلام، الحكم سلفيين، مش حكم سلفيين اللي قالوا الكلام ده. لكن لما نيجي نتطاول على قامه في مصر مثل الشيخ حافظ سلامه ونحشر الاتهامات ونحرض، واللي معاه فلوس ومعاه قناه فضائيه يقود حمله ويدي للمذيعين اضافات وعلاوات ويزودوا بجرعه هنا ويوجه ليهم مين اللي هتستضيفوه ومين هتستضيفوه، مين تمنعوا عنه الكلام، مين تمنعوش عنه الكلام، لما يجيبوا اسامه القصي يمثل السلفيين، يا مصر انعدمت مفيش فيها غير اسامه القصي وانتوا عارفين، ولو قريتوا حطيته على جوجل تعرف، وهو الراجل بنفسه اسامه القصي لما بيكلموه قال انا عارف ان هم بيكرهوني. طب لما انتوا عارفين ان هذا الشخص هو بيقول ان الناس بتكرهني وتقبل مني راي، طب ما تجيبوا حد له وضعيه ولا قبول وحدثوه، مش انتوا بتناقشوا امر الوطن، مهمومين بالوطن، بتحبوا مصر، هاتوا اطياف الوطن وكلموهم قولوا لهم نحل المشكله ازاي.
نعم، انا بشكرك جدا على هذا اللقاء اللي حمل اكثر من مفاجاه، وان شاء الله على تواصل معك، وتعرفنا بكره هل قناه المحور ستفرد لك مساحه ام ستتخذ هذا الاجراء القانوني اللي اعلنت عنه. شكرا لك استاذ ممدوح.
انا شاكر لك جدا على تحت الفرصه اللي حرموني منها في القناه الفضائيه، وانا عايز اقول لحضرتك قناه فضائيه كتير جدا كانت تتصل عشان اعمل مداخله في ظل هذه الحادثه وبعد كده يمنعوا دخولي. فانا شاكر لك جدا.
ليبراليه. شكرا ليك، شكرا لمشاهدينا اللي بيساعدونا وبيرسلوا لي معظم المقاطع اللي انا كنت بقراها الان جاءتني على الموبايل وعلى يعني البريد الالكتروني من مشاهدين لينا ومش بس من فريق الاعداد، فانا بشكر كل المشاهدين الذين يتفاعلون لمحاوله يعني انجاح برنامج مصر الحره في وسط هذا الكم الكبير من برامج التوك شو الحواريه على القنوات الاخرى. اشكركم جميعا وادعوكم الى مزيد من الدعم لي وللقناه وللبرنامج. اشكركم، على امل اللقاء بكم غدا، استودعكم الله، السلام عليكم.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالمال.